هل يلزم البلد بالصوم لرؤية بلد غيره؟ ورأينا صوم شعبان. المسألة الثانية، وكذلك رأينا مسألة الكبير والمريض لا يستطيعان الصيام، وكذلك مسألة نية الصوم. ما أدري هل أضفنا إليها مسألة من لم يتبين له طلوع الفجر؟ نعم. إذن كذلك عندنا مسألة أولا، قبلها مسألة الحامل والمرضع لا يستطيعان الصيام. الحامل والمرضع لا يستطيعان الصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر ولا قضاء عليها. هذا هو الذي روي عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، عن ابن عباس وعن بعض التابعين كسعيد بن جبير، هذا صح ابن خزيمة. وعن أنس بن مالك الكعبي قال: غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أدن فكل. فقلت: إني صائم. فقال: أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها، نعم، قال أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ومن الصحابة، وقالوا أن المسمين بأنس بن مالك في الصحابة أربعة، هذا واحد منهما بالإضافة إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك جد مالك بن أنس رضي الله عنهما، وأنس رابع يذكرونه هنا. قال: غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أدن فكل. فقلت: إني صائم. فقال: أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. كليهما مصدر على كل حال، صح أيضا مصدر، إلى أنه وقع أيضا مصدر، إلى أنه وقع أيضا مصدر، إلى أنه وقع له إعلان الأصل أن يقال صوام، صوام، نعم، لكن الواو بدل أن تعل إذا انفتح حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلب ألفا، بدل أن تعل هنا قلبوا واوها ياء فقالوا بدل الصوام الصيام، نعم، هذا إن شاء الله سوف نراه في الفينا. قال: والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ألا أكون أكلت معه، قد دعاني للغداة. نعم. قال: وعن ابن عباس قال، نعم، ماذا؟ تخريج الحديث، نعم، لم أذكره هنا، لا لم أذكره، ولكن هذا الأثر قد يكون في ما صح من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله لعله منهم، ما صح من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن السر به على ممكن أنس بن مالك رضي الله عنه على عمله الملك الكعبي فيه، نعم نعم. استشكلت نص الحديث ولا كونه إيه؟ المثل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. هذا يستدل به على أن الحامل والمرضع موضوع عنهما الصوم، ومعنى موضوع عنهما معنى لا يصومان أو لا تصومان. نعم هذا 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 لا ليس إشكال. هذا هو لما قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، وضع عنهما ليس إلى بدل. إذا كان هناك بدل لذكره، ما دام لم يذكره إذن فالبدل هو الفدية كما جاء في وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. لكن ما دام لم يذكره لم يذكر أن هناك قضاء ولا هناك مثلا ذلك، فربما نعم فالمفروض أنه لا إشكال. وضع عن المحامل والمرضع الصوم. ممكن صح تقول هنا هل يعني بعد أن وضع عنهم الصوم هل هناك قضاء أم ليس في قضاء؟ نعم، ولكن استدل به على أنه ليس فيه قضاء. هذا قلنا رواية عن فتوى لابن عباس وفتوى كذلك ابن عمر، وكان يفتي بها سعيد بن جبير. نعم، ويفتي بها كذلك بعض مشايخنا أيضا، الشيخ الألباني رحمه الله يفتي بها أيضا، لأن رأيت الشيخ مقبل رحمه الله توقف فيها ولم يفتي بما أفتى به الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. نعم، وأفتى به كذلك من وقف على هذه الآثار أن الحامل والمرضع تفديان ولا تقضيان، الحامل والمرضع تفديان ولا تقضيان لهذه الآثار. نعم ثابتة، وسوف يأتينا بعضها كذلك اللي ما هو أصرح من هذا كما كان يفتي ابن عباس. نعم قال نعم يعلم مخالف يعلم مخالف. نعم الشيخ مقبل هذا هو الذي جعله يتوقف، قال موجود من الصحابة من كان يفتي بأنها يعني تقضي موجود، ولذلك هو لا يفتي بهذا. نعم قال وعن ابن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطرن ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. إذن هذا قلنا مروي عن ابن عباس. قال الألباني رحمه الله وإسناده صحيح على شرط مسلم، وفي رواية له بالسند المذكور عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملة. أم الولد قلنا تقال لي إذن الأمة إذا حملت من سيدها فتسمى إذن أم ولد، والخلاف بينهم جاري هل تبقى هذه في حكم الرق أم أنها تعتبر حرة. قال أنه رأى أم ولد له حاملا ومرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. زاد في رواية أخرى عن سعيد به أن هذا إذا خافت على نفسها، إذا خافت. إذن على كل حال المسألة فيها بحث، وإن كان في الحق صراحة أنا بالنسبة لي الذي أنا متوقف عليه هو أن الحامل والمرضع تفدي ولا تقضي، وقول جمهور العلماء أنها تقضي، وبعضهم حتى قال تقضي وتفدي، وبعضهم فصل فقال إذا خافت على نفسها فقط فإنها تقضي، وإذا خافت على ولدها نعم قال تقضي وتفدي، لأن إذا خافت على نفسها تقضي لأنها كالمريض فحكمها حكم المريض. نعم، وأما إذا خافت على نفسها ليس لها كأنهم يقولون ليس لها أن تخاف على نفسها فتفطر لأجل غيرها، فقالوا أن عليها القضاء باعتبار أنها أفطرت، وعليها الفدية باعتبار أنها أفطرت لأجل غيرها. قال وروى الدارقطني من طريق روح بن سعيد به بلفظ أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء من كلام ابن عباس، وقال الدارقطني إسناده صحيح. وعن ابن عمر أن امرأة حبلى سألته فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. إذن هذا تصريح من ابن عمر رضي الله عنه يدل الفتوى من قول ابن عمر وعن ابن عباس، وكذلك قلنا من التابعين عن سعيد بن جبير قال نعم أخرج الدارقطني وقال عقبة هذا صحيح. وذهب الفقهاء إلى أن المرضعة والحبلى على الرضيع والجنين جاز لهما الإفطار، جاز لهما الإفطار على الرضيع والجنين اللف والنشر المرتب، إلا أنه قال بعضهم يفطران ويقضيان ويطعمان، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، ولبعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا هو الذي قدمناه طبعا. وهذا قول ابن عمر وسعيد بن جبير وابن عباس، وهذا على كل حال كذلك نقلته من ابن الفرس، ممكن بعضكم قد لا يكون هذا مشهور، أحد علماء المالكية ألف كتابا أقدم من أبي بكر بن عربي وأقدم من القرطبي في أحكام القرآن، وبحث عند قوله تبارك وتعالى الأقاويل، ويظهر فيه كأنه ميلان قوي لقول من قال بأنها تفدي ولا تقضي حمل المرضع. قال ابن الفرس وأما الذين رأوا أن يطعما ولا يقضيان فإنهم رأوا أنهما ليسا من أهل السفر ولا من المرضى الذين فرضهم القضاء، ولكنهم ممن كلف الصيام وطوقه وليس بمطيقه فهم أهل الفدية لا يلزمهم سواها، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. والقراءة المتقدمة تعضد هذا القول. ثم قال أبو الحسن الجمع بالفدية والصيام لا وجه له، لأن الله تعالى قد سمى ذلك فدية، والفدية ما يقوم مقام ما تعذر عليه، فالواجب في الأصل أحد شيئين من فدية أو من صيام، فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل المرضع؟ ففي ظاهر القرآن على هذا حجة لمن قال بالفدية دون القضاء. قال الشيخ مقبل يلزمهما القضاء. نعم، الصحابة لم يجمعوا بأن عليها الفدية، فمنهم من قال على الفدية، ومنهم من قال عليها الفدية والقضاء، ومنهم من قال عليها القضاء وليس إجماعا. إذن هذه مسألة كم؟ خامس ولا سادس؟ المرضع وعلى قول من قال بقضائها بعدما ليس كل عذر، هي قلما من النساء تكمل حولين، لا تكاد هناك امرأة تكمل حولين، أكثر النساء سيئة خصوص اليوم، يعني ربما إذا وصلت أو بلغت مثلا 7 أشهر 8 أشهر ممكن ينقطع عنها اللبن حليب السلام، ينقطع عنها حليب الرضاع، مهما توجدت الفرصة. ولكن صراحة الأرحم بالنساء هو هذا، لأنه كثير من النساء رأيناها أنها مجرد ما تكمل الرضاع تحمل ثم تحمل كذلك، فتعطي فترة زمنية طويلة وهي بين حمل ورضاع، لا تكاد يعني بعض النساء كذا حالهم. نعم تفضل. نعم، مسألة من لم يتبين له طلوع الفجر، من لم يتبين له طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له، فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له. من إنسان رأى في الليل إذا قاق وينظر في الفجر فإذا به لم يتبين له طلوع، ماشي يبقى في بيته وغالق غرف على نفسه ويقول لك أنا لم يتبين لي الفجر، يكون في محل التبين. نعم. فلو تبين له أن الفجر كان طلعا فهل عليه القضاء؟ نعم، هذه ممكن تقع لبعضنا أن يكون يأكل كذا فإذا به ربما عندما يطلع الفجر شهر الفجر كأن هذا كان طلع، ربما كان ملبد بالغيوم فقط. نعم. جمهور الفقهاء أن عليه القضاء، والمشهور من مذهب السلف أنه لا قضاء عليه، وإليه ذهب عمر وهو الأظهر، فالأصل بقاء الليل. إذن إذا أعملنا هذا الأصل أن الأصل بقاء الليل في حق من أكل قبل أن يتبين له طلوع الفجر، يعني الأصل ببقاء الليل ولم يتبين له بعد طلوع الفجر، فلا ينتقل من هذا اليقين إلا إلى يقين مثله. والأحوط للمؤمن أن يأكل قبل وقت الشك، قبل وقت الشك، هناك وقت يقين وهناك وقت شك. نعم. أما من شك في الغروب، إذن لابد أن تنتبه هنا للفرق بين مسألتين، واحد شك في طلوع الفجر واحد شك في الغروب. هذا الأول قلنا أنه الصحيح أنه لا يقضي إذا تبين له بأنه كان يأكل بعد طلوع الفجر، ولا مثلا بعدما أكل واختم الأكل كل شيء قال أنا بالحق طليت رأيت الفجر، ثم ذلك أخبره قال الفجر يطلع تماما على الساعة كذا، أنا أقول لهم أنا أكل بعدها. إذن فهذا لما لم يرى ولم يتبين له طلوع الفجر وأعمل الأصل اللي هو بقاء الليل، فالصحيح أنه لا يقضي إذا تبين له أن الفجر كان قد طلع. لكن عكس هذه الصورة، من شك في الغروب، هو في النهار شك في الغروب، فلا يأكل، لا يأكل. الأول قلنا ماذا؟ يأكل حتى يتبين له طلوع الفجر. وأما هذا فنقوله لا يأكل لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. نعم. فإن أكل بعدما أكل تبين بأنه الشمس لم تغرب بعد، فإن أكل فعليه القضاء لأن الأصل أن لا يأكل إلا بعد تأكد الغروب، إلا بعد تأكد الغروب. نعم. سبأتينا إن شاء الله قصة أسماء رضي الله عنها. نعم. نعم. لا، ولكن ربما هناك وقت ليس شك يعني عام، هم يعني وقت الشك يعني كأنه وقت عام يعني عام جميع الناس، ولكن هو في نفسه يعني يبقى متيقن، ممكن دخل إلى وقت الشك يجي عليه واحد وقيته يقول والله ما أدري هل أنا آكل في بعد طلوع الفجر ولا بعده، فهو إذن حتى يكون على بينة من أمره ويقين يأكل قبل أن تخلق الشك. نعم. قال وإن ظهرت الشمس بعد أن أفطر من ظن غروبها، تبه جيدا، هذا كأنه مسألة عندها دليلها كما سوف نذكره. نعم. بخلاف المسألة السابقة، المسألة السابقة شخص كان في النهار وشك في غروب الشمس ثم بادر وأكل، وشخص آخر تيقن غروب الشمس، يعني بمعنى بل الشمس نعم غربت وأخذ ويأكل. نعم. ثم تبين بأنها لم تغرب، ممكن هو لا يعرف الغروب كيف هو، ممكن غربت فيما يظن أنه غروب إلا مجرد غابت فقط في الغيم، ولكن هو قال أنا رأيت الشمس غربت، فإذا بها بعد قليل يعني ظهرت له بأنها لم تغرب بعد. إذن هذه مسألة غير الأولى. وإن ظهرت الشمس بعد أن أفطر من ظن غروبها فالجمهور على أنه يقضي، مستدلين بما في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة راوي الحديث فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء، والمعنى لا بد من قضاء، وقع في رواية لأبي ذر لا بد من القضاء، والقياس يقوى. نعم. بحيث لو أفطر الناس فلم يروا فلم يروا هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم جاءهم الخبر بأن الهلال قد رؤي فإنهم يمسكون ثم يقضون ذلك اليوم بالاتفاق. معناها كانوا يوما ما في أو أول يوم من رمضان، وليكن مثلا ربما هذا اليوم كنا هكذا مفطرين نظن بأننا هذا آخر يوم من شعبان، فإذا به يأتينا الخبر بأنه رؤي الهلال في بلد من البلدان، الواجب في هذه الحالة نمسك ونقضي هذا اليوم. نعم. وذهب غيرهم إلى عدم وجوب القضاء، فهو كالآكل ناسيا، هو قول أحمد في رواية وأهل الظاهر، وهو قول مجاهد والحسن واختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم. 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 حديث عاشوراء وحتى حديث اسماء السابق بعضهم يستدل به على عدم القضاء. نعم. أنا ذكرت الاتفاق ونسبته إلى من؟ والقياس يقوي بأن أفطر الناس فلم يروا إلى رمضان فأصبح مفطرين، ثم جاءهم الخبر بأن قد رؤيا ثم يمسكون ثم يقضون، وذلك الاتفاق. وذهب غيرهم، أقصد هنا الفقهاء حتى وإن لم، نعم هذا عند الفقهاء. وذهب غيرهم، نعم وذهب غيرهم إلى عدم وجوب القضاء، فهو كالآكل ناسيا، إن شاء الله الظاهر هذا من كلام الفقهاء. نعم. نعم. المسألة السابعة، المسألة السابعة، من استملى فأنزل فإنه يفطر. وظن طائفة أنه لا يفطر لأن القياس أن ما خرج لا يفطر. نعم. استمنى من أخرج المني بطريقة من الطرق التي يعني هي غير الجماع، وكذا النخامة لا تفطر ما دامت ليست من خارج الجسد، ولو على مذهب المفرقين بين النخامة التي من الرأس وبين النخاعة التي هي من الصدر. والواجب أن يرمي بها صاحبه وإخراجها. نعم. ويكره كذلك ذوق الطعام. نعم. خلنا فيه قول أنه يقدر لعله والراجح سيما من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يترك أو يدع شهوته، يدع شهوته لأجلنا، ما دام خرج منه مني فإنه يعتبر مفطرا. نعم. ويقضي فقط وليس معنا عليه كفارة، ولو استمنى كذلك بتقبيل أهله ونحو ذلك. نعم. 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 قلت بعضهم يستدل بالحديث هذا، يدع شهوته لأجل أركان الصيام، طر هذا ركن من 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 أركان الصيام، تركها. ماذا؟ نعم 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 خروج فوق 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 خروج المني 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 فهو كخروج المني، فهو كخروج عدم بلوغها الحلق، 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 عدم بلوغها ببق يرمي، 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 ببق 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 ببق. والمضمضة سنة، سنة يعني الإنسان يجذب الماء قوي إلى أنفه، وكذلك المضمضة يحرك الماء تحريك قوي في فمه، لكن في حال الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قال: فتكره لحديث عقيل بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الحديث. نعم. لكن لو أن شخص مثلا من غير مبالغة نظام أو بالغ نسيانا، فهنا حكمه حكم النسي، مثلا نسي أنه صائم وبالغ وتسرب شيء من الماء ومر، نعم، فهو كالناس إن شاء الله. كذلك من المسائل قال أيضا: قطرة الأنف، قطرة الأنف لا تجوز لأنه منفذ للحديث السابق، وأما قطرة العين والأذن فلا تفطر لأنهما ليسا منفذين، والأحوط ترك التداوي إلى الليل، هكذا قال بعضهم. وكذا الكحل لا بأس به ولو وجد طعمه في حلقه، ولا بأس ببخاخ الربو وهو أشبه بالهواء المضغوث، وإخراج الدم من الصائم ليس فيه شيء لأنه إخراج ليس إدخال. وأما مريض الكلى، الكلى يغير الدم، فقد أفطر بما تزوده من دم، وقد تضاف إليه مادة أخرى، هذا هو الذي فتوى افتبها يعني أهل العلم المعاصر. والغرغرة للصائم فيها مخاطرة، فحكمها حكم مبالغة في الاستنشاق. الغرغرة معنى أن الإنسان يضع الماء ويبلغ به حتى اللهفين، نعم، طبعا لا يتم إلا بهذه الطريقة، بحيث وهكذا فيكون فيه مخاطرة بالماء ممكن جدا يمر. واستعمال الفرشاة مع معجون الأسنان لا يفطر كما لا يفطر السواك، إلا أنه ينبغي الاحتراز من تسرب شيء المعدة، وأن عليه وإن غلب، نعم، وإن غلبه شيء وتسرب فلا قضى عليه. نعم. لا تفطر الحقنة الشرجية عند ابن تيمية، وذهب إليه ابن باز، ذهب إلى أنه من دواء المحتاج، نعم، أو من الدواء المحتاج إليه، وذهب غيرهما إلى الإفطار بها. نعم. وأكل ما لا يتغذى به مفطر، وهو قول عامة أهل العلم، نعم، أي شيء لا يتغذى أو لا يتغذى به يكون مفطرا إذا هو الشخص تناوله. والمذي مفسد للصوم عند المالكية والحنابلة، إلا أنه لأنه يمكن التحرز منه. وذهب الشافعية والأحناف إلى عدم إفساده للصوم لأنه لا يغتسل منه. نعم. المذي إذا خرج من شخص بأن تسبب له الصحيح أنه يقضي يومه، ولكن لا يقال عنه أنه يومه يعني عليه كفارة أو نحو ذلك، لما ذهب إليه الشافعية والأحناف، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يمكن التحرز منه، وعليه فإنه إذا خرج منه مذي فإن صومه قد فسد. سبحانه إن شاء الله مسائل أخرى نتناولها في مسائلنا. لا يقضي على مذهب المالكية والحنابلة. الماضية عند الحلقة 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 الماضية عند أيوة نعم معليش عندنا سؤالين قبل اذكر تفاصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تاريخ خروجه ويومه ومن خرج معه من نسائه ومحطات مبيته ويوم دخوله مكة وأظهر انتساق ذلك مع يوم عرفة معرضا بالمخالف في بعض ذلك أجب ماذا خذ درايب غفور دوان اذكر تفاصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تاريخ خروجه ويومه ومن خرج معه من نسائه ومحطات مبيته ويوم دخوله مكة وأظهر انتساق ذلك مع يوم عرفة معرضا بالمخالف في بعض ذلك. نعم.
ذكر المصنف رحمه الله خروج النبي عليه وسلم إلى الحج.
لا معليش ربما الذي لم يحضر يتابع معنا حتى إن شاء الله يصير إذا هو تابع الماضي وهذا الذي نحن فيه واجتهد اجتهاد إن شاء الله يصير كأنما بدأ معنا الكتاب من أوله مع ما قد طبعا يكون فيه من نقص. نعم نعم قال واصل.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم.
والمقصود هنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة ليحج حجة الوداع. نعم هذا المقصود بالخروج. نعم.
وقد اختلف في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه حجة واحدة أم ثلاث حجات، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه حجة واحدة وهي حجة الوداع. أما ما ذكره بعض العلماء على أنه ثلاث حجات أي حجتين قبل الهجرة وحجة قبل بعد الهجرة مع العمر، فهذا ليس بصحيح. ثم خرج النبي اختلف في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ست بقين من ذي القعدة، وذهب المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت. والراجح قول ما ذهب إليه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت.
إذن خرج يوم السبت وعلى الصحيح لخمس ليس لست.
خرج لخمس بقين من ذي القعدة.
إذن عندما بقيت خمس أيام من ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بقيت خمسة أيام من ذي القعدة لتكتمل خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم واصل.
ذلك ما ذهب إليه ابن حزم على أدلة ابن حزم على خروج النبي.
خرج في يوم ماذا؟ يوم السبت.
خرج يوم السبت النبي عليه الصلاة والسلام.
بعد
لست باقين من لخمس باقين من ذي القعدة.
بعد صلاة الظهر صلى فيهم أربعا في المدينة. نعم. وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. نعم.
وخرج معه نساؤه كلهم.
إذن خرج معه كل نسائه صلى الله عليه وسلم. كل نسائه. نعم خرجنا معه. نعم في هذه الحجة.
ولبس النبي واغتسل النبي عزم غسل الإحرام لا لغسل الجماع غسل الجناب
حتى غسل الجماع تغتسل منه غسل غسلين
بس اغتسل غسلين غسل الإحرام وغسل
نعم إذن اغتسل من الجماع واغتسل كذلك للإحرام. نعم محمد تميم نعم إذن ابن حزم قال خرج يوم الخميس على خرج يوم الخميس. نعم الصحيح أنه خرج يوم السبت. النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الجمعة، كيف يخرج الخميس وليس بينه وبين الجمعة إلا بعض يوم؟ هو يوم الجمعة خطب فيه وعلمهم الأحكام، نعم، ثم يوم السبت خرج، هذا هو الصحيح. نعم. وصلى أربعة ويوم الجمعة صلى أربعة، يوم الجمعة صلى ركعتي الجمعة. نعم. إذن خرج لخمسة أيام بقيلة، فكان ذلك يوم السبت. واصل
أم أنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بين الظهر والعصر إلى ذي الحليفة وبات بها وطاف،
إذن بات بذي الحليفة، ذي الحليفة قلنا هي على بعد 400 ميل، 15 كيلومتر اليوم. نعم، خارج المدينة، ومن هناك بدأ صلى الله عليه وسلم يقصر، خرج من المدينة وبدأ يقصر وبات بذي الحليفة. ذي الحليفة هو المكان الذي يحرم منه كل من جاء من تلك الجهة. نعم.
الله صلى العصر بها ركعتين.
نعم.
ثم صلى المغرب والعشاء وعلى وقاف بالنساء كلهن، ثم اغتسل أن يغسل الجنابة واغتسل غسل الإحرام، قال ثم خرج بعد الظهر يعني منها، فكان معه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في المدينة وأعلمهم يعني وأعلم الناس بخروجه للحج، قال سمع به من حول المدينة وحضره من أراد الذهاب عن صلاة، وذلك لما خرج قال كان معه، قال من أمامه ومن خلفه ومن يمينه ويساره على مد البصر. وما يعني من خلفه فقال مما استدل به ابن حزم حديث ابن كعب كذلك، كعب بن مالك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا الخميس. قال فالمصنف هذا إنما كان في الغد في أكثر.
نعم. إذن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان يوم،
فدخل مكة يوم الخميس،
إذن يوم الخميس وكان بالنسبة للحجة
دخل يوم الأربعاء، لأربعين ماضينا من
لأربعين من ذي الحجة، دخل أربعة أيام من ذي الحجة،
نعم،
الرابع من ذي الحجة، مع أنه يوم عرفة كانت يوم
الجمعة،
تاسع من ذي الحجة يوم الجمعة كانت. نعم. إذن يكون دخوله يوم الخميس، لما تحسب الخميس الجمعة، الخميس كان يوم الرابع، يوم الرابع
أول
عفوا دخل الخميس، دخل الخميس
أول يعني استهلال ذي الحجة، قال يكون يوم الخميس، ماذا يعني الجمعة يوم التاسع فاستهلال الشهر، قال بلا شك
ودخل يوم الرابع من ذي الحجة. إذا اليوم الذي دخل فيه كم؟ يوم الأحد،
يوم الأحد.
نعم. أحد، اثنين، ثلاثاء، الأربعاء، الخميس. نعم. وكانت أربعة أيام، يقول الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. نعم. قاسم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. وأهل بالحج والعمرة عندما صلى ركعتين في واد العقيق. السؤال كذلك الذي يليه، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين؟ ما معنى هذا العملين؟ صالح، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين، التقليد والإشعار؟
لدى النبي صلى الله عليه وسلم بدنته، وذلك بأن شق صفحة سنامها وسلت الدم عنها.
نعم، إذن هذا يسمى ماذا؟
تقليد الإشعار.
الإشعار، إذن هذا يسمى إشعار. يأتي إلى السنام، إلى الأيمن من السنام، نعم، فيجرحه ويسيل منه دم، ثم يمسح هذا الدم بحيث إذا رآه من رآه يقول بأن هذا هدي، فلا يعتبرها لقطة ولا يطبع في عين السرقة، حتى السارق ربما في ذلك الوقت كما يظهر كأنه يهابون إذا رأوها هكذا يقول هذا البيت، فلا نعتدي عليه، بل الفقراء المساكين إذا رأوه يقولون نتبعه حتى يصل إلى المنحر فنأخذ حقنا منه ونحو ذلك. هذا يسمى إشعار، إشعار كأنه إعلام، إعلام بأن هذا هدي. نعم، والتقليد إذن هو أن يلبس قلادة يقلد بأي شيء، يعلقه له في رقبة البعير ليعلم بأن هذا هدي، يعلم بأن هذا هدي. نعم، فكان التقليد. نعم، إذن ودخلنا مباشرة في مسألة نعم، إذن وقلنا أن الحج أصلا هو على ثلاثة صفات. مصطفى، ما هي؟ إذن الحج إما أن يحج من يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، هذه صفات الحج. صفات الحج إما متمتعا صاحبه، صفة التمتع ما هي؟ كيف يفعل؟
أن يحل بعمرة.
إذن أن يحل بعمرة
ثم يحل منها،
ثم يتحلل منها،
ثم يحل،
يتحلل بمعنى أنه يعني يحلق رأسه ويلبس لباسه كأنه واحد من أهل مكة. نعم، وهذا هو الذي اعترضه من اعترضه، فقال هذا فيه تنافي مع ما قاله الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال هذا ليس في إتمام، هذا أكملها، هذا فسخها، ثم هو ولم يجدوا اعتراضا، لا يعترضون مثل هذا على القرآن الذي سوف يرجحه المؤلف رحمه الله، قالوا التمتع فيه فسخ، فيه عدم إتمام النسك ثم إنهاؤه ثم الدخول مرة أخرى في الحج، وقال هذا متنافي مع قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، ولذلك كثير من العلم لا يقول به. نعم، واصل. و القران، القران يدخل بعمرة. نعم نعم، طبعا يوم الثامن يهل بالحج، القران يدخل بعمرة ولا يتحلل منها، ولا يتحلل منها. نعم، بمعنى يحرم من موضع الإحرام ويبقى يلبي ويذهب ويطوف بالبيت ويسعى، ويوم الثامن كذلك يخرج إلى منى، ويذهب يوم التاسع إلى عرفات، ثم يرجع إلى مزدلفة ثم إلى منى، وهكذا يوم العاشر من ذي الحجة يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويلبس. نعم، ويذبح الهدي إذا كان يجده. نعم، هذا بالنسبة يقال له القارن، يقال له هذا القارن. نعم، وهذا في حقه لا يعترض عليه بالاعتراض السابق، لأنه في حقه إنما لبس إحرامه ولم يتركه إلى يوم العاشر. نعم، واصل. والثالث من المناسك هي الإفراد. الإفراد معناه يدخل فقط بحج مباشرة. نعم، قال وإنما قلنا، هذا ترجيح ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم يقول النبي عليه السلام كان يختلف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج صلى الله عليه وسلم مفردا، هل حج قارنا، هل حج متمتعا؟ أما الذي يقول متمتع ما عنده وجه صراحة، كيف تمتع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تحلل، بل أمر الصحابة أن من لم يسق الهدي أمره بأن يتحلل. نعم نعم، إذن قال وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة عشر حديثا، لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، أحدها ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، إذا الهدي الذي قلنا أنه كان يقلده وأشعره هذا هو الهدي، وهو 63 بدنة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة بالحج وهل بالحج وذكر الحديث. إذن ربما نحن عندما نجد كلمة تمتع نقول ها هو التمتع، لكن التمتع لكل حال فهو بعد الشيوع، كما هو بعد الشيوع الاصطلاح يطلقون التمتع معنى الشخص الذي نعم القارن يسمى متمتع. نعم 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 يهل بعمرة ولكنه لا يتحلل منها. الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يهل بعمرة ولكن يتحلل منها المتمتع، وأما القارن فإنه يهل بعمرة ولا يحل منها، ولذلك المتمتع يساعده لو دخل في شوال يساعده عادي جدا، ولكن لا يستطيع أن يفعل ذلك القارن من شوال وهو محرم وينتظر يوم الثامن يوم وهو بلباس إحرام وهو بلباس إحرامه وحرم عليه إلى آخر ذلك مما يحرم على المحرم، ما يستطيع ربما القارن، ولكن المتمتع والمقارن ربما بقدر ما يقترب من يوم الثامن يكون أفضل له، وهذا هو الذي أجود له، ربما يأتي يوم السابع ويقول لك أنا أعتمر وغدا أخرج إلى منى وأبيت فيها وصباحها صباح يوم التاسع عرفتنا. قال: وثانيها ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء. نعم لا بأس فقط أن ننبه على أنه مالك رحمه الله والثوري ذهب إلى أن الإفراد أفضل، من المالكية ذهبوا إلى أن إفراد الحج أفضل، وهو أحد قولي الشافعي. وما دليل قال؟ فقال لأن القران والتمتع فيهما هدي، والهدي لا يكون إلا ربما لترك محظور أو ارتكاب محرم، إما لترك واجب أو ارتكاب محرم، فقالوا إذن الأحسن الإفراد لا يلزم منه شيء. ومع ذلك المالكية الآن يفتون بأن من أفراد الحج يعني يندب له أن يأتي بعمرة بعد حجه، ولكن أن يأتي بعمرة قبل حجه ويدخل عليها الحج هذا قبل هذا يلزم منه هدي، طبعا يلزم منه هدي، ولكن قالوا إذا هو يعني تحلل من حجه يندب له أن يأتي بعمرة من التنعيم، وهذا هو الذي كان يرد عليه ابن القيم رحمة الله أنه قال: ما ثبت أن أحدهم أقام بمكة ثم خرج ليأتي بعمرة، كل عمرة إنما كانت من خارج مكة. نعم قال: وثالثها قلت هذا أحد قولي الشافعي اللي هو الإفراد، ومن صحابة روية أيضا عن جابر بن عبد الله وعن أبي موسى وعن ابن عمر، والقران هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثوري ذهب إليه أيضا، ومن الصحابة روي عن أنس وعمران بن حسين والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب. وأما التمتع فهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق، والشافعي في القول الثاني له، وذهب إليه كذلك أهل الظاهر ومروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وثالثهما ما روى مسلم في صحيحه من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورابعها ما روى أبو داود عن النفيلي حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا إسحاق عن المجاهد سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قارن بحجته، فتكون أربعة كما تقدم. ولم يناقض هذا قول ابن عمر رحمه الله إنه صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة، أراد العمرة الكاملة المفردة. لا ريب أنهما عمرتان، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. ماذا نقول بعمرة الحديبية؟ إذن هو لم يصد عنها ولم يحسب التي قارنها، إذن فيكون كلامه مراد به هذا. نعم. قالوا عائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين وعمرة القران والتي صد عنها، لا ريب أنها أربع. إذا النبي عليه السلام عمره أربع على وجه من غير مراعاة القران ومن غير مراعاة نعم يعني التي قرنها بحجه واحدة، والجعرانة وعمرة الحديبية وعمرة القضاء. نعم. وخامسها ما رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، رواه الترمذي وغيره. حج ثلاث حجج، نعم، حجتين قبل أن يهاجر، وهذا كذلك يثبتها مالك. النبي عليه السلام كان، وعندما تقول مثلا قبل أن يهاجر ويقول واحد مثلا كيف الفرض، فرض الحج إنما فرض يعني في السنة ولا السادسة، السادسة فرض في السنة السادسة ولا التاسعة، والنبي عليه السلام حج بالعشر في التاسعة والعشر. نعم. إذن إتمام أمر به في وأتمه، ولكن هو فرضه إنما كان في السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، فهذا في الإسلام. وأما قبل كان الناس يحجون، فهو كان يحج على ما كان معلوم، نعم، قبل أن يهاجر. وهل صد عن حجة؟ العمرة التي صد عنها، التي صد عنها العمرة. نعم. أي العمرة التي صد عنها؟ أي نعم. يقصد هو يعني أراد أن يخرج، أن يوجه كلام ابن عمر رضي الله عنه، أن ابن عمر لم يدخل العمرة التي صد عنها، ولم يريد كذلك العمرة التي كانت مقترنة بحجه، فإذا تبقى عمرتين مستقلتين. هذا مقصودنا. قال وخامسها ما رواه سادسها ما رواه أبو داود عن النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية، والثانية حين تواطؤ على عمرة من قابل، تواطؤ يقصد به عمرة الحديبية، نعم، والثالثة من الجعرانة، قلنا هكذا تضبط الجعرانة أو الجعرانة، والرابعة التي قارن مع حجته. نعم. تواطأ الضمير يعود على المشركون، تواطأوا على عمرة من قابل. وسابعها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. إذن محل الشاهد من هذا الذي قبله قال: والرابعة التي قرن مع حجته. مؤلف رحمه الله يبحث عن مثل هذا من أجل أن يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا نعم في حجه. وسابعها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أفيد فقط أن أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يرون الإفراد، وهذا هو الذي تسمعون من قصة ابن عباس رضي الله عنه عندما احتج عليه بفعل أبي بما يراه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. أبو بكر وعمر رضي الله عنه كان يريان الإفراد لا قران ولا تمتع. بعضهم يقول أنهم كانوا يرون أن التمتع هو قطع للعمرة منافي لإتمامها الذي أمر به، وبعضهم يقول كان يريدان، وهذا من سياسة يعني من يكون في مكانهما يحب أن يكون مثلا يرى التدابير المتعلقة بالبيت. الناس إذا كانوا يتمتعون ويقرنون ربما سوف يقل مجيئهم إلى البيت، ولكن إذا قيل لهم ليس هناك إلا إفراد فقط، إذن إذا أردت أن تعتمر متى نعتمر؟ مرة أخرى تعالى نعتمر، هكذا يقول. يعني إذا أردت أن تعتمر روح في شهر من شهور السنة اعتمر، وأما الحج فيعني أفرد. نعم بعضهم يقول هذا هو الذي كان يراونه. نعم قال: وسابعها ما رواه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. إذن هذا كذلك دليل. وثامنها ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبت معه أواقيا من ذهب، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغات، قد نضحت البيت وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ ها؟ ثيابا صبيغات. ثيابا صبيغا، عندك صبيغا. صبيغا بمعنى مصبوغا، كأنه يعني يراها كأنها تحللت عندما لبست المصبوغ. نعم. وقد نضحت البيت بنضوح فقالت: ما لك؟ يعني عندما رأت منه الاستغراب قالت: ما لك؟ فإن رسول الله قد أمر أصحابه فأحلوا، معنى أنا كنت من جملة من أحل، إذن إذا رأيتني على هذه الحال هكذا كأنها تقول له. قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقارنت وذكر الحديث. إذن قوله وقارنت، إذن أخذ من المؤلف رحمه الله. نعم. فيعني قطع ليس مفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحلوا، ومن أحل بعد العمرة فيسمى هذا ماذا؟ متمتعا. وعلي رضي الله عنه كان قد أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه السلام أهل قارنا، ولكن النبي عليه السلام إنما قال لهم يعني من خيرهم. النبي عليه السلام أراد أن يعني يقرن فلا بد أن يكون قد ساق الهدي من الحل. النبي عليه السلام كان قد ساق الهدي، قلده وأشعره قبل أن يحرم. وأما من لم يسق الهدي، من لم يأتي به من الحل معه، فإنه ليس أمامه إلا أن يتمتع. فأمرهم النبي بأن يتحللوا، أن يتحللوا من عمرتهم، ثم بعد ذلك ليجعلوها بعد يوم الثامن يهلوا بحج. نعم، من تمتع أيضا عليه الهدي. ها؟ نعم، فرق، كيف الفرق بينه؟ ولكن من ساق الهدي ساق من أجابه من الحل ودخل به، فإن هذا ليس له إلا أن يقل. وأما من لم يسقه هو تمتع يبحث الأهل يشريه مكة ويذبحه. ونعم، معليش التنبيه كذلك، من ساق الهدي وأوقفه معه يوم عرفة حتى في عرفة فإنه لا يذبحه إلا في منى. وأما من اشتراه مثلا من مكة فإنه يذبحه في مكة في أي مكان منها، في طرقاتها، في مذابحها، في مجازرها، في البيوت. نعم، سيكون أجدر بيت في مكة يستطيع أن يذبح هديه وهم في مكة، لا يخرج عن حدود مكة. المتمتع الذي اشترى الهدي في مكة. ها؟ ها؟ سهل، سهل جدا. القران ربما هو الذي ممكن جد الناس كأنهم لا يكادون يسوقون هديا، ولكن يوجد من يقرن اليوم، يوجد من يقرن ويتمتع ويذبح الهدي أيضا. ولكن قلت الهدي الذي يذبحه يذبحه سواء في ميناء أو في مكة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال منى كلها منحر، ومنى سميت ميناء قيل لأن كثرة ما يمنى فيها يسيل من الدماء. نعم، وأما المتمتع أي إنسان مثلا، تقصد يعني في الذبح ولا ماذا؟ هو سوق الهدي ربما قليل، إذا تصورناه ممكن تصور بالنسبة لأهل الخليج ونحو ذلك، ممكن يسوقون معهم الهدي بمعنى يأتون به من الحل ويدخلون به من أي جهة أحل وحرم، سواء أحرموا من جهة قرن النجد قرن، ولا من جهة ذات عرق أهل العراق، ولا اليمانيين من يلملم، يصعب. نعم صح، ولكن التمتع لا مانع. أي واحد مثلا يذهب ويريد أن يتمتع يعني كما قلنا طريق التمتع. نعم، وأما بالنسبة للهدي موجود في مكة مكان اسمه الكعكية، يعرفه كثير من الناس اسمه الكعكية. نعم، مكان فيه ذابح في أسواق غنم، يشتري واحد من هناك وعادي جدا، ويذبحونه له هناك، يكلف من يذبحه له ويذبحه له. نعم، ما في كلام. وهذا الذي أقول لك أنا فعلته سنة 2011، كانت معي الوالدة فذبحنا هديين نعم اثنين، وكان أنا ذاك الهدي لا أظنه يتجاوز 500 ريال الاثنين. نعم، هدي التمتع. وكذلك من رحمة الله عز وجل أن رحمة الله أن كباشهم تستطيع أن تحملها في سلة نقول إحنا لبوبال تاع القمم، هذه حاوية كبيرة، ليس شيء فقط كيس صغير، فقط ليس كيس صغير صغير. نعم، يعني بعدما يسلخه ويأخذ أحشاءه ونحو ذلك تستطيع أن تحمله. نعم، خفيف. ذبحناه، عفوا ذبحوهم وملحناه، وأعطينا منه لمن أعطينا من فقراء الحرم، ورجعنا بشيء منه إلى البلد. وهذا هو السنة على كل حال، أن تتصدق به على فقراء الحرم وتأكل منه وتدخر. قال وتاسعها، وهذه بحق السنة اليوم لا تكاد أحد يفعلها، أحسنهم ذلك الذي ربما يعني يقول لهم بعض الطلبة يقول خذ الهدي وذبحوا وتولى أنت وكل الأخذ المشي. الآن من الناس فيها يوم أيام الثلاثة يعني يوم العاشر والثلاثة 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 كلهم يأكلون سندويشات فقط، ولا ترى من يأكل هناك لحم ولا شيء، لكن كانت منين يوما ما يعني كلها لحم. نعم نعم، يمكن أن يقال مثلا صح لو حصل اليوم من الحجاج يعني بحيث كلهم مثلا ذبحوا فتكون شيء كبير من يعني مما يحصل من الدماء، وإذا المنظم العملية ونحو ذلك، بل كان يوما ما كما يقال أنهم كانوا يزرفون لها بالجارفات تراب ويرمونها فيها، ثم ذلك أخذوا يخرجون إلى البلدان الإسلامية نعم عندما يأتوا إلى الخليج فيذبحون في هذا المكان. لكن لا مانع، الشيخ الألباني رحمه الله اقترح الطيبة من أراد أن يقف عليها في كتابه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الشيخ الألباني رحمه الله كتاب ليس بكبير فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نعم في كتاب هذا، وعنده مقترحات نافعة جدا وطيبة لو طبقت. نعم، لأنه في الحق يقول لا يلزم أن يذبح الهدي فقط في يوم العاشر، بل تذبح يوم العاشر يوم 11 يوم 12 يوم 13 كل هذه الأيام تستطيع أن تذبح فيها، لمن يجب عليه الهدي يستطيع أن يذبح فيها كل هذه الأيام. فإذا ذبح بعض اليوم وبعض غدا وبعض بعد غد، وبعض الناس يعني يعود بشيء من اللحم إلى بلده وبعضهم يتصدق منه، فإنه يكون يخف شيء ما، سيما إذا تدخلت الجهاد في تنظيم العمل ربما يكون أفضل. وأما الآن ماذا يفعل الحجاج؟ يعطون مبلغ مالي، قال إلى صندوق كذا فلان الراجحي ولا غيره، تعطيهم مبلغ 200 وكذا ولا الأذل ممكن 500 أو 600، ويقول خلاص انتهى يعني هديك محسوب أمره، لا ترى هديا ولا ترى شيء، وإنما يأتيك فقط إذا في أحسن أحوالك إذا رأيت التذكرة التي فيها أنه يعني قد سدد له المبلغ. نعم، هذا هو تقريب أكثر ناس يفعلها. أقول هذا ربما بعضنا قد يسر الله عز وجل له في حجة، فسهل الأمر سهل الأمر. وبعض إخواننا من يحضروا معنا الحلقة حلقة الجمعة، نصحت بعض إخوة في مكة في حجة هذا العام الماضي هذا، نعم قلت يذهب الأخ الفلاني فسوف تجده إن شاء الله ويريك هذا المكان الكعكية، تشتري من الهدي وتذبحه وتفعل السنة إن شاء الله وتعود. ففعل نعم، ولكن هذا قل ما يفعله الناس الآن، وإنما يكتفون بأي عملية سهلة، يعني يدفع مبلغ مالي قال الجهة التي يدفع لها فيدفع المال ثم لا يرى هديا ولا يرى شيئا، بل ولا يرى حتى التذكرة الدل على أنه دفع المال. نعم، قال في تاسعها. نعم، قال وتاسعها ما رواه النسائي عن عمرو بن يزيد الدمشقي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن مروان الحسين، عن مروان الحسين عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان فسمع علي رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجة، فقال ألم تكن تنهى أو تنهى عن هذا؟ قال بلى، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله لله 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 صلى الله عليه وسلم لقولك. نعم، وعاشرها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، لأنه علم أنه لا يحج بعدها، وله طرق صحيحة إليهما. والثاني عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. ورواه الدارقطني وفيه الحجاج بن أرطأة. ها؟ نعم. 13 ما رواه الإمام أحمد. رواه ابن ماجه ولا رواه الدارقطني؟ ها؟ عندنا 23 ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. ورواه الدارقطني، معناها فيه رواية أخرى للدارقطني. ها؟ هكذا في المطبوع. إذن فقط أيام نويل إلى أحمد بن ماجه. نعم. قال: ورابع عشرها ما رواه أحمد من حديث الهماس بن زياد الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة. وخامس عشرها ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك. وقد قيل إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل. وسادس عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. ورواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطأة. وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. وسابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. إذن كل هذه الأحاديث كما ترون صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قرن بين الحج والعمرة. وثامن عشرها ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. نعم. استسمعنا لبدت رأسي. إذن جعل شيء من المثبتات هكذا، معناه كأن الشعر في أثناء تلك الفترة لا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى عمل، لأنها فترة زمنية يعني قد الشخص ربما يحتاج إلى غسل رأسه ويتساقط منه ما فتلبيد الشعر يغني عن هذا كله على هذا العمل. قال وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندها الهدي من التحلل. نعم يعني على أصل مالك والشافعي رحمه الله ما دام الهدي عنده كان يمكن أن يتحلل ويجعله ويتمتع وما على غيره ما دام الهدي قد ساقه فلا يتحلل. نعم ثم يواصلها عمرة ويدخل على الحج والهدي عنده الهدي عنده لأن المتمتع قال الله عز وجل فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني يذبح الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم ولكن هذا عنده الهدي ساقه من الحل إذن فهذا يكون قارنا على نعم. قال والتاسع عشرها ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال الترمذي حديث حسن صحيح ومراده بالتمتع هنا بالعمرة للحج إذن انتبه جيدا التمتع ربما أحيانا من لا يكون عنده دراية بإطلاقات الناس قديما ممكن جدا يذهب إلى التمتع الذي شاع في الاصطلاح وهذا كذلك مسألة مهمة جدا أن بعض الناس ممكن جدا من لا يكون عنده معرفة في كيفية التعرف والتصرف في المصطلحات فيرتبك نعم ككلمة القضاء القضاء التي ربما بعض الناس مباشرة يحمله على الاصطلاح فيقول القضاء هو الإتيان بالعبادة بعد انقضاء وقتها المشروع لها نعم ويحمله على المعنى القضاء ولا يقبل غيره نعم فيرتبك كذلك إذا وردت له كلمة القضاء في بعض النصوص الشرعية هكذا كذلك التمتع يحمل الشخص على صورة الذي يعتمر ثم يتحلل ثم يستقبل حجا ويقول كأن القران ليس تمتع نعم. قال ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه وهو تمتع القران فإنه لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل نعم شهدوا بذلك ولهذا قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج بذلك ها تشهدوا كيف تشهد قال إن لغة القرآن فإن 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 لغة القرآن لكن الذي عندنا إنه لغة لغة خبر إن وهذا كذلك هو نفس نسختنا أنت ماذا عندك؟ فإن اللغة إذن أنت نسختك بين هذه وبين هذه نحن عندنا فإنه لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا. وهي هنا هكذا يعني جيدة ليس في أي خلل. ماذا؟ لا تسأل عن ضمير غائب ذلك لا تسأل عليه سيما عندما يأتي بعد إن. ومراده بالتمتع بالعمرة الحج أحد معي وهو تمتع القرآن فإنه لغة القرآن تمتع. نعم فمن تمتع بالعمرة الحج فإنه لغة القرآن ولا لغة القرآن شهد بذلك يعني هو لغة القرآن كما قال هنا. وكيف الحق نحن المفروض ما دام حكمنا هذه النسخة نرضى بما فيها فقط. نعم فإن لغة القرآن هكذا. نعم فإن لغة القرآن فإن لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل ماذا؟ تشهد. لا اللغة فإن لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل تشهد. لغة القرآن تشهد بذلك. لغة القرآن والصحابة لغة القرآن ولغة الصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل تشهد بذلك. نعم قال ولهذا قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وكذلك قالت عائشة وأيضا فإن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متعة القران بلا شك كما قطع به أحمد. ويدل على ذلك أن عمران بن حصين وهناك قال كما قطع به أحمد ولكن ذكرنا لأحمد سابقا ماذا؟ التمتع. ذكرنا له التمتع أحمد ذكرنا القران للأحناف أحناف الثوري ذكرنا القران للأحناف الثوري مالك رحمه الله عنده الإفراد مالك عنده الإفراد نعم. ما هو الإفراد لمالك وأحد رواية عن الشافعي رواية رواية الشافعي وأما أحمد فذكرناه في التمتع نعم. لكن والشيخ هنا ذكر أحمد نعم. نعم قال كما قطع به أحمد. ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه نعم. ولكن أحمد كذلك لعل التمتع المروي عنه ممكن تمتع القران. قال تمتع رسول الله تمتعنا معه نعم. إيه لو استقلت بالأمن استقلت لما سبت الهدي. إيه تمتع أفضل باعتبار الحديث نعم. ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه متفق عليه. وهو الذي قاله وهو الذي قال لمطرف أو لمطرف أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات وهو في صحيح مسلم. فأخبر عن قرانه بقوله تمتع وبقوله جمع بين حج وعمرة بطريقة جاء التعبير موافق للقران. ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فقال كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ قال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. نعم أهل بهما بالعمرة والحج قرن أهل بهما. هذه القصة على كل حال في صحيح البخاري، هذه القصة في صحيح البخاري. نعم فيها أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قلنا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا كلهم يرون الإفراد، كان يرون الإفراد، وكان علي رضي الله عنه طبعا، وهو كان يعني صاحب القصة التي تقدمت أنه كان يعني النبي عليه بعثه إلى اليمن وجاء بهدي من اليمن وأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي هو كما كان مثلا بقي على إحرامه حتى أحل منه يوم العاشر، فكان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وكان بعض الصحابة من لم يسوق الهدي كان قد تمتع كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه عثمان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال له ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه لم يقل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. ثم قصد علي إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم ينسخ، أن فعله لم ينسخ، وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران، ومتابعته في القران، وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان متأولا، وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. الحادي والعشرون ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. من كان معه هدي فليهلل بالحج. إذن كيف يفيد هذا، كيف يفيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحل؟ النبي اسمه كان عنده هدي، هو قال من كان عنده هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا. النبي اسمه مع أي قسم كان؟ مع من كان الهدي، إذن فهو أيضا لا يحل. ومعلوم أنه كان معه الهدي فهو أولى من بادر إلى ما أمر به، وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، منهم عبد الله بن عباس. إذن هذا مذهب ذهب إليه إيجاب القران على من ساق الهدي، يعني وقع في نفس ما وقع في النبي عليه السلام، ساق مع الهدي، من أجاب مع الهدي ملحل فهذا واجب عليه أن يقرن بالحج والعمرة، لا يتحل من العمرة. وأما من لم يسقه نعم فإنه يتمتع بعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج. قال والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، منهم عبد الله بن عباس وجماعة، فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، فإنه قرن وساق الهدي وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة، فالواجب أن نفعل كما فعل أو كما أمر. وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله. إذن هناك من قال محرم فسخ الحج إلى العمرة، وإذا أردنا أن نرتبها نقول بالنسبة لمن ساق الهدي يقرن، لمن يسوق الهدي يتمتع. لذلك رأيت فتوى الشيخ الألباني، ربما كثير من الناس قد يستغربها، يقول ليس لا يجوز الحج إلا على واحدة من هذه الصفتين، ويستدل بحديث دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم، شبك بين أصابعه. بالنسبة لمن؟ نعم، هي مشكلة أهل المغرب الآن إذا جاءوا عن طريق الطائرة، عن طريق الطائرة، أو الإنسان ما يقدر يطلع بالهدي في الطائرة، هذا حتى ولو كان شات ما يطلع به الطائرة، فلا تصوره فقط إذا جاء عن طريق البر، إذا جاء عن طريق البر. والظهر أنه عادتهم قديما كانت في هذه المواضع الميقات سوق كبيرة للغنم أو الإبل، يعني تكون في مداخلها تجدها يعني متوفرة، حيث أنت مثلا عندما تريد تسوق معك الهدي وتقرن. ولكن الآن قلت يمرون في الطائرة، والآن مشكلة أهل المغرب الآن يعني خصوصا من منهم يدخل إلى مكة مباشرة، وأما من يذهب إلى المدينة فإن شاء الله الإشكال كأنه لا بأس، لا إشكال فيه. مشكلة الآن من منهم يدخل مباشرة إلى مكة، وأين يحرم؟ لا يحرمون في الطائرة، أكثر من يفتيهم يقول لا تحرم في الطائرة وإنما حرم في جدة، يعني تجاوز الميقات بلا إحرام، بلا إحرام. نعم عفوا، لا أقول تجاوز الميقات بلا إحرام، نعم أنا نقول تجاوز الميقات بلا إحرام، تجاوز الميقات بلا إحرام. فهذا حقه إذا أراد من ينصحه في الفتية يقول لا تحرم، لا تحرم، ارجع للميقات 200 كيلومتر في منطقة تسمى رابغ، نعم قديم كانت تسمى الجحفة، اجتحفها السيل، ارجع إليها وأحرم منها، أو أحرم من منطقة محاذية لها، هذا هو العمل. وأما إذا أصر وأحرم من جدة فقد تجاوز الميقات بالإحرام، فيجب عليه دم، فيجب عليه دم، نعم. وأما إذا أحرم وعاد فلا فائدة في ذلك، كما الناس يمكن يبغي صح هو حرم ويرجع للميقات، هو تخطاه بلا إحرام. وهذا انتبه جيدا، في غير صورة من مثلا جاء إلى جدة كأنه يريد تجارة أو يريد عملا، ولا استدعته شركة من شركات البترول موجودة هناك، ولا تاجر من التجارات ونحو ذلك من شيء، ثم وجد أن موعد الشركة ما زال بقي دونه 5 أيام و 6 أيام ثم ظهرت له عمرة، فهذا إن أحرم من جدة لبس، هذه صورة ممكن تلتبس على البعض، هذا لا يقال لأنه أصل من بلد لم يأتي العمرة، هو ماشي جدة فقط، ولكنه في جدة ظهر له أن يعتمر، فيصير حكمه كحكم أهل جدة، يحرم من جدة ويدخل إلى مكة بعمرة ثم يرجع إلى موعده في جدة مع الشركة ونحو ذلك. نعم. قال نعم الحادي نعم الثاني والعشرون تفضل. الثاني والعشرون ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا كم المغرب كم إذن ها بدنا نتوقف هنا وفي إفطار على كل حال في إفطار من أراد قبل أن يذهب إلى بيتهم توقفنا سبحانك اللهم وبحمدك شهر الله استغفرك توقفنا عند الثاني والعشرون. هل يلزم البلد بالصوم لرؤيا بلد غيره ورأينا صوم شعبان؟ المسألة الثانية وكذلك رأينا مسألة الكبير والمريض لا يستطيعان الصيام وكذلك مسألة نية الصوم ما أدري هل أضفنا إليها مسألة من لم يتبين له طلوع الفجر ها؟ نعم إذن كذلك عندنا مسألة أولا قبلها مسألة الحامل والمرضع لا يستطيعان الصيام الحامل والمرضع لا يستطيعان الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر ولا قضاء عليها. هذا هو الذي روي عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة عن ابن عباس وعن بعض التابعين كسعيد بن جبير هذا صح ابن خزيمة. وعن أنس بن مالك الكعبي قال غارت علينا خيل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما أو أحدهما فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها نعم قال أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ومن الصحابة وقالوا أن المسمين بأنس بن مالك في الصحابة أربعة هذا واحد منهما بالإضافة إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك جد مالك بن أنس رضي الله عنهما وأنس رابع يذكرونه هنا. قال غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام كليهما مصدر على كل حال صح أيضا مصدر إلى أنه وقع أيضا مصدر إلى أنه وقع أيضا مصدر إلى أنه وقع له إعلان الأصل أن يقال صوام صوام نعم لكن الواو بدل أن تعل إذا انفتح حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا بدل أن تعل هنا قلبوا واوها ياء فقالوا بدل الصوام الصيام نعم هذا إن شاء الله سوف نراه في الفينا. قال والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم من أن أكون أكلت معه قد دعاني للغداة. نعم قال وعن ابن عباس قال نعم ماذا تخريج الحديث نعم لم أذكره هنا لا لم أذكره ولكن هذا الأثر قد يكون في ما صح من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لعله منهم ما صح من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكن يستدل به على ممكن أنس بن مالك رضي الله عنه على عمله من الكعبي فيه نعم نعم استشكلت نص الحديث ولا كونه إيه المثل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم هذا يستدل به على أن الحامل والمرضع موضوع عنهم الصوم ومعنى موضوع عنهم معنى لا يصومان أو لا تصومان هذا 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 لا ليس إشكال هذا هو لما قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم وضع عنهما ليس إلى بدل إذا كان هناك بدل لا ذكره ما دام لم يذكره إذن فالبدل هو الفدية كما جاء في وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين لكن ما دام لم يذكره لم يذكر أن هناك قضاء ولا هناك مثلا ذلك فربما نعم فمن المفروض أنه لا إشكال وضع عن المحامل والمرضع الصوم ممكن صح تقول هنا هل يعني بعد أن وضع عنهم الصوم هل هناك قضاء أم ليس بقضاء نعم ولكن استدل به على أنه ليس فيه قضاء هذا قلنا رواية عن فتوى لابن عباس وفتوى كذلك ابن عمر وكان يفتي بها سعيد بن جبير نعم ويفتي بها كذلك بعض مشايخنا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله يفتي بها أيضا لأن رأيت الشيخ مقبل رحمه الله توقف فيها ولم يفتي بما أفتى به الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء نعم وأفتى به كذلك من وقف على هذه الآثار أن الحامل والمرضع تفديان ولا تقضيان الحامل والمرضع تفديان ولا تقضيان لهذه الآثار نعم ثابتة سوف يأتينا بعضها كذلك اللي ما هو أصرح من هذا كما كان يفتي ابن عباس نعم قال نعم يعلم مخالف يعلم مخالف نعم. شيخ مقبل هذا هو الذي جعله يتوقف قال موجود من الصحابة من كان يفتي بأنها يعني تقضي موجود ولذلك هو لا يفتي بهذا نعم. قال وعن ابن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطرن ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما إذن هذا قلنا مروين عن ابن عباس قال الألباني رحمه الله وإسناده صحيح على شرط مسلم وفي رواية له بالسند المذكور عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملة أم الولد قلنا تقال لي إذن الأمة إذا حملت من سيدها فتسمى إذن أم ولد والخلاف بينهم جاري هل تبقى هذه في حكم الرق أم أنها تعتبر حرة قال أنه رأى أم ولد له حاملا ومرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك زاد في رواية أخرى عن سعيد به أن هذا إذا خافت على نفسها إذا خافت إذن على كل حال المسألة فيها بحث وإن كان في الحق صراحة أنا بالنسبة للذي أنا متوقف عليه هو أن الحامل والمرضع تفدي ولا تقضي. وقول جمهور العلماء أنها تقضي، وبعضهم حتى قال تقضي وتفدي، وبعضهم فصل فقال إذا خافت على نفسها فقط فإنها تقضي، وإذا خافت على ولدها، على ولدها نعم قال تقضي وتفدي، لأن إذا خافت على نفسها تقضي لأنها كالمريض فحكمها حكم المريض نعم، وأما إذا خافت على نفسها ليس لها كأنهم يقولون ليس لها أن تخاف على نفسها فتفطر لأجل غيرها، فقالوا أن عليها القضاء باعتبار أنها أفطرت، وعليها الفدية باعتبار أنها أفطرت لأجل غيرها. قال وروى الدارقطني من طريق روح بن سعيد به بلفظ أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء من كلام ابن عباس. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وعن ابن عمران عن ابن عمر أن امرأة حبلى سألته فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. إذن هذا تصريح من ابن عمر رضي الله عنه، إذن الفتوى من قرآن ابن عمر وعن ابن عباس، وكذلك قلنا من التابعين عن سعيد بن جبير. قال أخرج الدارقطني وقال عقبة هذا صحيح. وذهب الفقهاء إلى أن المرضعة والحبلى على الرضيع والجنين جاز لهما الإفطار، جاز لهما الإفطار على الرضيع والجنين اللف والنشر المرتب، إلا أنه قال بعضهم يفطران ويقضيان ويطعمان، هو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، ولبعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا هو الذي قدمناه طبعا، وهذا قول ابن عمر وسعيد بن جبير وابن عباس، وهذا على كل حال كذلك نقلته من ابن الفرس، ممكن بعضكم قد لا يكون هذا مشهور، أحد علماء المالكية ألف كتابا أقدم من أبي بكر بن عربي وأقدم من القرطبي في أحكام القرآن، وبحث عند قوله تبارك وتعالى الأقاويل، ويظهر فيه كأنه ميلان قوي لقول من قال بأنها تفدي ولا تقضي حمل المرضع. قال ابن الفرس وأما الذين رأوا أن يطعما ولا يقضيان فإنهم رأوا أنهما ليسا من أهل السفر ولا من المرضى الذين فرضهم القضاء، ولكنهم ممن كلف الصيام وطوقه وليس بمطيقه، وليس بمطيقه فهم أهل الفدية لا يلزمهم سواها، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. والقراءة المتقدمة تعضد هذا القول. ثم قال أبو الحسن الجمع بين الفدية والصيام لا وجه له، لأن الله تعالى قد سمى ذلك فدية، والفدية ما يقوم مقام ما تعذر عليه، فالواجب في الأصل أحد شيئين من فدية أو من صيام، فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل المرضع؟ ففي ظاهر القرآن على هذا حجة لمن قال بالفدية دون القضاء. قال الشيخ مقبل يلزمهما القضاء. نعم الصحابة لم يجمعوا بأن عليها الفدية، فمنهم من قال على الفدية، ومنهم من قال عليها الفدية والقضاء، ومنهم من قال عليها القضاء وليس إجماعا. إذن هذه مسألة كم؟ خامس ولا سادس؟ المرضع وعلى قول من قال بقضائها بعدما ليس لكل عذر، هي قلما من النساء تكمل حولين، لا تكاد هناك امرأة تكمل حولين، أكثر النساء سيئة خصوص اليوم، يعني ربما إذا وصلت أو بلغت مثلا 7 أشهر 8 أشهر ممكن ينقطع عنها اللبن حليب السلام ينقطع عنها حليب الرضا. مهم متى وجدت الفرصة، ولكن صراحة الأرحم بالنساء هو هذا، لأنه كثير من النساء رأيناها أنها مجرد ما تكمل الرضاع تحمل ثم تحمل كذلك، فتعطي فترة زمنية طويلة وهي بين حمل ورضاع، لا تكاد يعني بعض النساء كذا حالهم. نعم تفضل. نعم، مسألة من لم يتبين له طلوع الفجر، من لم يتبين له طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له، فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له. من إنسان رأى في الليل إذا قاق وينظر في الفجر فإذا به لم يتبين له طلوع، ماشي يبقى في بيته وغالق غرف على نفسه ويقول لك أنا لم يتبين الفجر، يكون في محل التبين. نعم، فلو تبين له أن الفجر كان طلع فهل عليه القضاء؟ نعم، هذه ممكن تقع لبعضنا أن يكون يأكل كذا فإذا به ربما عندما يطلع الفجر شور الفجر كأن هذا كان طلع، ربما كان ملبد بالغيوم فقط. نعم، جمهور الفقهاء أن عليه القضاء، والمشهور من مذهب السلف أنه لا قضاء عليه، وإليه ذهب عمر وهو الأظهر، فالأصل بقاء الليل. إذن إذا عملنا هذا الأصل أن الأصل بقاء الليل في حق من أكل قبل أن يتبين له طلوع الفجر، يعني الأصل بقاء الليل ولم يتبين له بعد طلوع الفجر، فلا ينتقل من هذا اليقين إلا إلى يقين مثله. والأحوط للمؤمن أن يأكل قبل وقت الشك، قبل وقت الشك، هناك وقت يقين وهناك وقت شك. نعم، أما من شك في الغروب، إذن لابد أن تنتبه هنا للفرق بين مسألتين، واحد شك في طلوع الفجر واحد شك في الغروب. هذا الأول قلنا أنه الصحيح أنه لا يقضي إذا تبين له بأنه كان يأكل بعد طلوع الفجر، ولا مثلا بعدما أكل واختم الأكل وكل شيء قال أنا بالحق طلعت رأيت الفجر، ثم ذلك أخبره قال الفجر يطلع تماما على الساعة كذا، أنا أقول لهم أنا أكل بعدها. إذن فهذا لما لم يرى ولم يتبين له طلوع الفجر وأعمل الأصل اللي هو بقاء الليل، فالصحيح أنه لا يقضي إذا تبين له أن الفجر كان قد طلع. لكن عكس هذه الصورة، من شك في الغروب، هو في النهار شك في الغروب فلا يأكل، لا يأكل. الأول قلنا ماذا؟ يأكل حتى يتبين له طلوع الفجر. وأما هذا فنقول لا يأكل لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. نعم، فإن أكل بعدما أكل تبين بأنه الشمس لم تغرب بعد، فإن أكل فعليه القضاء، لأن الأصل لا يأكل إلا بعد تأكد الغروب، إلا بعد تأكد الغروب. نعم، سبقتين إن شاء الله قصة أسماء رضي الله عنها. نعم نعم، لا ولكن ربما هناك وقت ليس شك يعني عام، هم يعني وقت الشك يعني كأنه وقت عام يعني عام جميع الناس، ولكن هو في نفسه يعني يبقى متيقن، ممكن دخل على وقت الشك يجي عليه واحد وقيته يقول والله ما أدري هل أنا آكل في بعد طلوع الفجر ولا بعده، فهو إذن حتى يكون على بينة من أمره ويقين يأكل قبل أن يدخل وقت الشك. نعم، قال وإن ظهرت الشمس بعد أن أفطر من ظن غروبها، تبه جيدا، هذا كأنه مسألة عندها دليلها كما سوف نذكره. نعم، بخلاف المسألة السابقة، المسألة السابقة شخص كان في النهار وشك في غروب الشمس ثم بادر وأكل، وشخص آخر تيقن غروب الشمس، يعني بمعنى بل الشمس نعم غربت وأخذ ويأكل، ثم تبين بأنها لم تغرق. ممكن هو لا يعرف الغروب كيف هو، ممكن غربت فيما يظن أنه غروب إلا مجرد غابت فقط في الغيم، ولكن هو قال أنا رأيت الشمس غربت، فإذا بها بعد قليل يعني ظهرت له بأنها لم تغرب بعد. إذن هذه مسألة غير الأولى. وإن ظهرت الشمس بعد أن أفطر من ظن غروبها فالجمهور على أنه يقضي، مستدلين بما في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة راوي الحديث فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء، والمعنى لا بد من قضاء، وقع في رواية لأبي ذر لا بد من القضاء. والقياس يقوى نعم بحيث لو أفطر الناس فلم يروا هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم جاءهم الخبر بأن الهلال قد رؤي فإنهم يمسكون ثم يقضون ذلك اليوم بالاتفاق. معناها كانوا يوما ما في أو أول يوم من رمضان، وليكن مثلا ربما هذا اليوم كنا هكذا مفطرين نظن بأننا هذا آخر يوم من شعبان، فإذا به يأتينا الخبر بأنه رؤي الهلال في بلد من البلدان، الواجب في هذه الحالة نمسك ونقضي هذا اليوم. نعم. وذهب غيرهم إلى عدم وجوب القضاء، فهو كالآكل ناسيا، هو قول أحمد في رواية وأهل الظاهر، وهو قول مجاهد والحسن واختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم نعم حديث عاشوراء وحتى حديث اسماء السابق بعضهم يستدل به على عدم القضاء. نعم أنا ذكرت الاتفاق ونسبته إلى من؟ والقياس يقوي بأن أفطر الناس فلم يروا إلى رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم جاءهم الخبر بأن قد رؤيا ثم يمسكون ثم يقضون، وذلك الاتفاق. وذهب غيرهم، أقصد هنا الفقهاء حتى وإن لم هذا عند الفقهاء، وذهب غيرهم نعم وذهب غيرهم إلى عدم وجوب القضاء، فهو كالآكل ناسيا. إن شاء الله الظاهر هذا من كلام الفقهاء. نعم. نعم. المسألة السابعة من استملى فأنزل فإنه يفطر، وظن طائفة أنه لا يفطر لأن القياس أن ما خرج لا يفطر. نعم. استمنى معنى أخرج المني بطريقة من الطرق التي يعني هي غير الجماع. وكذا النخامة لا تفطر ما دامت ليست من خارج الجسد، ولو على مذهب المفرقين بين النخامة التي من الرأس وبين النخاعة التي هي من الصدر. والواجب أن يرمي بها صاحبه وإخراجها له. ويكره كذلك ذوق الطعام. نعم. خرجنا منها. فيه قول أنه يقدر لعله والراجح سيما من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يترك أو يدع شهوته لأجلي. نعم. ما دام خرج منه مني فإنه يعتبر مفطرا. نعم. ويقضي فقط وليس معنا عليه كفارة، ولو استمنى كذلك بتقبيل أهله ونحو ذلك. نعم. 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 قلت بعضهم يستدل بالحديث هذا يدع شهوته لأجل أركان الصيام، طر هذا ركن 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 أركان الصيام، تركها. ماذا؟ نعم 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 خروج فوق 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 خروج
عدم بلوغها الحرق 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 عدم بلوغها
ببق يرمي 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 ببق 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 والمضمضة سنة سنة يعني الإنسان يجذب الماء قوي إلى أنفه وكذلك مضمضة يحرك الماء تحريك قوي في فمه لكن في حال الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما نعم قال فتكره لحديث أقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الحديث نعم لكن لو أن شخص مثلا من غير مبالغة نظام أو بالغ نسيانا فهنا حكمه حكم النسي مثلا نسي أنه صائم وبالغ وتسرب شيء من الماء ومر نعم فهو كالناس إن شاء الله كذلك من المسائل قال أيضا قطرة الأنف قطرة الأنف لا تجوز لأنه منفذ للحديث السابق وأما قطرة العين والأذن فلا تفطر لأنهما ليس منفذين والأحوط ترك التداوي إلى الليل هكذا قال بعضهم وكذا الكحل لا بأس به ولو وجد طعمه في حلقه ولا بأس ببخاخ الربو وهو أشبه بالهواء المضغوط وإخراج الدم من الصائم ليس فيه شيء لأنه إخراج ليس إدخال وأما مريض الكلى الكلى يغير الدم فقد أفطر بما تزوده من دم وقد تضاف إليه مادة أخرى هذا هو الذي فتوى أفتبها يعني أهل العلم المعاصر والغرغرة للصائم فيها مخاطرة فحكمها حكم مبالغة في الاستنشاق الغرغرة معنى أن الإنسان يضع الماء ويبلغ به حتى اللهفين نعم طبعا لا يتم إلا بهذه الطريقة بحيث وهكذا فيكون فيه مخاطرة بالماء ممكن جدا يمر واستعمال الفرشاة مع معجون الأسنان لا يفطر كما لا يفطر السواك إلا أنه ينبغي الاحتراز من تسرب شيء للمعدة وأن عليه وإن غلب نعم وإن غلبه شيء وتسرب فلا قضى عليه نعم لا تفطر الحقنة الشرجية عند ابن تيمية وذهب إليه ابن باز ذهب إلى أنه من دواء المحتاج نعم أو من الدواء المحتاج إليه وذهب غيرهما إلى الإفطار بها نعم وأكل ما لا يتغذى به مفطر وهو قول عامة أهل العلم نعم أي شيء لا يتغذى أو لا يتغذى به يكون مفطرا إذا هو الشخص تناوله والمذي مفسد للصوم عند المالكية والحنابلة إلا أنه لأنه يمكن التحرز منه وذهب الشافعية والأحناف إلى عدم إفساده للصوم لأنه لا يغتسل منه نعم المذي إذا خرج من شخص بأن تسبب له الصحيح أنه يقضي يومه، ولكن لا يقال عنه أنه يومه يعني عليه كفارة ونحو ذلك، لما ذهب إليه الشافعية والأحناف، وذهب المالكية والحنابل إلى أنه يمكن التحرز منه، وعليه فإنه إذا خرج منه مذي فإن صومه قد فسد. تبقى إن شاء الله مسائل أخرى نتناولها في مسائلنا. لا يقضي على مذهب المالكية والحنابلة. الحلقة الماضية عندها أيوة نعم. معليش عندنا سؤالين قبل. اذكر تفاصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تاريخ خروجه ويومه ومن خرج معه من نسائه ومحطات مبيته ويوم دخوله مكة، وأظهر انتساق ذلك مع يوم عرفة معرضا بالمخالف في بعض ذلك. أجب. ماذا؟ خذ. درايب. غفور. دوان. اذكر تفاصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تاريخ خروجه ويومه ومن خرج معه من نسائه ومحطات مبيته ويوم دخوله مكة، وأظهر انتساق ذلك مع يوم عرفة معرضا بالمخالف في بعض ذلك. نعم.
المصنف رحمه الله خروج النبي عليه وسلم إلى الحج.
لا معليش، ربما الذي لم يحضر يتابع معنا حتى إن شاء الله يصير إذا هو تابع الماضي وهذا الذي نحن فيه واجتهد اجتهاد إن شاء الله يصير كأنما بدأ معنا الكتاب من أوله مع ما قد طبعا يكون فيه من نقص. نعم. نعم. قال واصل.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم.
والمقصود هنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة ليحج حجة الوداع. نعم، هذا المقصود بالخروج. نعم.
وقد اختلف في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه حجة واحدة أم ثلاثة حجات، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه حجة واحدة وهي حجة الوداع. أما ما ذكره بعض العلماء على أنه ثلاثة حجات، أي حجتين قبل الهجرة وحجة قبل بعد الهجرة مع العمر، فهذا ليس بصحيح. ثم خرج النبي، اختلف في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ست بقين من ذي القعدة، وذهب المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت، والراجح قول ما ذهب إليه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت.
إذن خرج يوم السبت وعلى الصحيح لخمس ليس لست.
خرج لخمس بقين من ذي القعدة.
إذن عندما بقيت خمس أيام من ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بقيت خمسة أيام من ذي القعدة لتكتمل خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل.
ما ذهب إليه ابن حزم على أدلة ابن حزم على خروج النبي،
خرج في يوم ماذا؟ يوم السبت.
خرج يوم السبت النبي عليه الصلاة والسلام
بعد
لست باقين من لخمس باقين من ذي القعدة،
بعد صلاة الظهر صلى فيهم أربعا في المدينة. نعم. وصل العصر في ذي الحليفة ركعتين. نعم.
وخرج معه نساؤه كلهم،
إذن خرج معه كل نسائه صلى الله عليه وسلم، كل نسائه نعم خرجنا معه نعم في هذه الحجة.
ولبس النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الإحرام لا لغسل الجماع، غسل الجنابة
حتى غسل الجماع تغتسل منه، غسل غسلين
بس اغتسل غسلين، غسل الإحرام وغسل
نعم. إذن اغتسل من الجماع واغتسل كذلك للإحرام. نعم محمد أتميم نعم. إذن ابن حزم قال خرج يوم الخميس، قال خرج يوم الخميس نعم. الصحيح أنه خرج يوم السبت، النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الجمعة، كيف يخرج الخميس وليس بينه وبين الجمعة إلا بعض يوم؟ هو يوم الجمعة خطب فيه وعلمهم الأحكام نعم، ثم يوم السبت خرج، هذا هو الصحيح نعم. وصلى أربعة ويوم الجمعة صلى أربعة، يوم الجمعة صلى ركعتي الجمعة نعم. إذن خرج لخمسة أيام بقيلة، فكان ذلك يوم السبت واصل وصا.
أنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بين الظهر والعصر إلى ذي الحليفة وبات بها وطلب،
إذن بات بذي الحليفة، ذي الحليفة قلنا هي على بعد 400 ميل 15 كيلومتر اليوم نعم، خارج المدينة، ومن هناك بدأ صلى الله عليه وسلم يقصر، خرج من المدينة وبدأ يقصر وبات بذي الحليفة نعم. ذي الحليفة هو المكان الذي يحرم منه كل من جاء من تلك الجهة نعم.
الله صلى العصر بها ركعتين
نعم،
ثم صلى المغرب والعشاء وعلى وقاف بالنساء كلهن، ثم اغتسل أن يغسل غسل الجنابة وغسل غسل الإحرام، قال ثم خرج بعد الظهر يعني منها، فكان معه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في المدينة وأعلمهم يعني وأعلم الناس بخروجه للحج قال سمع به من حول المدينة وحضره من أراد الذهاب عن الحج، وذلك لما خرج قال كان معه قال من أمامه ومن خلفه ومن يمينه ويساره على مد البصر. وما يعني من خلفه فقال مما استدل به ابن حزم حديث ابن كعب كذلك مالك كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا الخميس، قال فالمصنف هذا انما كان في الغد في اكثر قليل
نعم. اذن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وكان يوم،
فدخل مكه يوم الخميس،
إذن يوم الخميس وكان بالنسبة للحجة
العفن دخل يوم الأربعاء، لأربعين ماضينا من
لأربعين من ذي الحجة،
قال إن
دخل أربعة أيام من ذي الحجة
نعم،
الرابع من ذي الحجة نعم. مع أنه يوم عرفة كانت
يوم
الجمعة تاسع من ذي الحجة، يوم الجمعة كانت نعم. إذن يكون دخوله يوم الخميس، لما تحسب الخميس الجمعة، الخميس كان يوم الرابع، يوم الرابع
أول
عفوا دخل الخميس، دخل الخميس
أول يعني استهلال ذي الحجة قال يكون يوم الخميس، إذا يعني الجمعة يوم التاسع فاستهلال الشهر قال بلا شك،
ودخل يوم الرابع من ذي الحجة. إذا اليوم الذي دخل فيه كم؟ يوم الأحد،
يوم الأحد
أحد اثنين ثلاثة الأربعاء الخميس نعم. وكانت أربعة أيام نقول الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع نعم. قاسم نعم 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 وأهل بالحج والعمرة عندما صلى ركعتين في واد العقيق. السؤال كذلك الذي يليه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين؟ ما معنى هذا العملين صالح؟ قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين؟ التقليد والإشعار.
قلد النبي صلى الله عليه وسلم بدنته، وذلك بأن شق صفحة سنامها وسلت الدم عنها.
نعم، إذن هذا يسمى ماذا؟
التقليد والإشعار.
الإشعار، إذن هذا يسمى إشعار. يأتي إلى السنام، إلى الأيمن من السنام، نعم، فيجرحه ويسيل منه دم، ثم يمسح هذا الدم بحيث إذا رآه من رآه يقول بأن هذا هدي، فلا يعتبرها لقطة ولا يطبع في عين السرقة، حتى السارق ربما في ذلك الوقت كما يظهر كأنه يهابون، إذا رأوها هكذا يقول هذا البيت فلا نعتدي عليه، بل الفقراء المساكين إذا رأوه يقولون نتبعه حتى يصل إلى المنحر فنأخذ حقنا منه ونحو ذلك. هذا يسمى إشعار، إشعار كأنه إعلام، إعلام بأن هذا هدي. نعم. والتقليد إذن هو أن يلبس قلادة يقلد بأي شيء، يعلقه له في رقبة البعير ليعلم بأن هذا هدي، يعلم بأن هذا هدي. نعم، فكان التقليد نعم. إذن ودخلنا مباشرة في مسألة نعم، إذن وقلنا أن الحج أصلا هو على ثلاثة صفات، مصطفى ما هي؟ إذن الحج إما أن يحج من يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، هذه صفات الحج. صفات الحج إما متمتعا صاحبه، صفة التمتع ما هي؟ كيف يفعل؟
أن يحل بالعمرة.
إذن أن يحل بعمرة
ثم يحل منها،
ثم يتحلل منها،
ثم يحل،
يتحلل بمعنى أنه يعني يحلق رأسه ويلبس لباسه كأنه واحد من أهل مكة. نعم، وهذا هو الذي اعترضه من اعترضه فقال هذا فيه تنافي مع ما قاله الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قال هذا ليس في إتمام، هذا أكملها، هذا فسخها، ثم هو ولم يجدوا اعتراضا، لا يعترضون بمثل هذا على القرآن الذي سوف يرجحه المؤلف رحمه الله. قالوا التمتع فيه فسخ، فيه عدم إتمام النسك ثم إنهاؤه ثم الدخول مرة أخرى في الحج، وقال هذا متنافي مع قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، ولذلك كثير من العلم لا يقول به. نعم، واصل. و القران، القران يدخل بعمرة. نعم نعم، طبعا يوم الثامن يهل بالحج، القران يدخل بعمرة ولا يتحلل منها، ولا يتحلل منها. نعم، بمعنى يحرم من موضع الإحرام ويبقى يلبي ويذهب ويطوف بالبيت ويسعى، ويوم الثامن كذلك يخرج إلى منى، ويذهب يوم التاسع إلى عرفات، ثم يرجع إلى مزدلفة، ثم إلى منى، وهكذا يوم العاشر من ذي الحجة يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويلبس. نعم، ويذبح الهدي إذا كان يجده. نعم، هذا بالنسبة يقال له القارن، يقال له هذا القارن. نعم، وهذا في حقه لا يعترض عليه بالاعتراض السابق، لأنه في حقه إنما لبس إحرامه ولم يتركه إلى يوم العاشر. نعم، واصل. والثالث من المناسك هي الإفراد. الإفراد معناه يدخل فقط بحج مباشرة. نعم قال وإنما قلنا على ترجيح ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم يقول النبي عليه السلام كان النبي اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج صلى الله عليه وسلم مفردا، هل حج قارنا، هل حج متمتعا. أما الذي يقول متمتع ما عنده وجه صراحة، كيف تمتع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تحلل، بل أمر الصحابة أن من لم يسق الهدي أمره بأن يتحلل. نعم نعم. إذن قال وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة عشر حديثا، لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، أحدها ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. إذا الهدي الذي قلنا أنه كان يقلده وأشعره هذا هو الهدي، وهو 63 بدنة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة بالحج وهل بالحج وذكر الحديث. إذن ربما نحن عندما نجد كلمة تمتع نقول ها هو التمتع، لكن التمتع لكل حال هو بعد الشيوع، كما هو بعد الشيوع الاصطلاح يطلقون التمتع معنى الشخص الذي نعم القارن يسمى متمتع. ونعم نعم 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 يهل بأمره ولكنه لا يتحلل منها. الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يهل بعمره ولكن يتحلل منها المتمتع، وأما القارن فإنه يهل بعمرة ولا يحل منها. ولذلك المتمتع يساعده لو دخل في شوال، يساعده عادي جدا، ولكن لا يستطيع أن يفعل ذلك القارن من شوال وهو محرم وينتظر يوم الثامن يوم التروية وهو بلباس إحرام، وهو بلباس إحرامه وحرم عليه إلى آخر ذلك مما يحرم على المحرم، ما يستطيع ربما القارن، ولكن المتمتع والمقارن ربما بقدر ما يقترب من يوم الثامن يكون أفضل له، وهذا هو الذي أجود له. ربما يأتي يوم السابع ويقول لك أنا أعتمر وغدا أخرج إلى منى وأبيت فيها وصباحها صباح يوم التاسع عرفتنا. قال وثانيها ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء. نعم لا بأس فقط أن ننبه على أنه مالك رحمه الله والثوري ذهب إلى أن الإفراد أفضل، من المالكية ذهبوا إلى أن إفراد الحج أفضل، وهو أحد قولي الشافعي. وما دليلهم؟ قالوا فقال لأن القران والتمتع فيهما هدي، والهدي لا يكون إلا ربما لترك محظور أو ارتكاب محرم، إما لترك واجب أو ارتكاب محرم، فقالوا إذن الأحسن الإفراد لا يلزم منه شيء. ومع ذلك المالكية الآن يفتون بأن من أفراد الحج يعني يندب له أن يأتي بعمرة بعد حجه، ولكن أن يأتي بعمرة قبل حجه ويدخل عليها الحج هذا قالوا لا، هذا يلزم منه هدي. طبعا يلزم منه هدي، ولكن قالوا إذا هو يعني تحلل من حجه يندب أن يأتي بعمرة من التنعيم، وهذا هو الذي من كان يرد عليه ابن القيم رحمة الله أنه قال ما ثبت أن أحدهم أقام بمكة ثم خرج ليأتي بعمرة، كل عمرة إنما كانت من خارج مكة. نعم قال وثالثها قلت هذا أحد قولي الشافعي اللي هو الإفراد. ومن صحابة روية أيضا عن جابر بن عبد الله وعن أبي موسى وعن ابن عمر. والقران هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثوري ذهب إليه أيضا، ومن الصحابة روي عن أنس وعمران بن حسين والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب. وأما التمتع فهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق والشافعي في القول الثاني له، وذهب إليه كذلك أهل الظاهر ومروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وثالثهما ما روى مسلم في صحيحه من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، طاف لهما طوافا واحدا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورابعها ما روى أبو داود عن النفيلي حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا إسحاق عن المجاهد، سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته، فتكون أربعة كما تقدم. ولم يناقض هذا قول ابن عمر رحمه الله إنه صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة، لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة، أراد العمرة الكاملة المفردة. لا ريب أنهما عمرتان، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. ماذا نقول بعمرة الحديبية؟ إذن هو لم يصد عنها ولم يحسب التي قارنها، إذن فيكون كلامه مراد به هذا. نعم. قالوا: عائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين وعمرة القران والتي صد عنها، لا ريب أنها أربع. إذن النبي عليه السلام عمره أربع على وجه من غير مراعاة القران ومن غير مراعاة، نعم، يعني التي قرنها بحجه واحدة، والجعرانة وعمرة الحديبية وعمرة القضاء. نعم. وخامسها ما رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، رواه الترمذي وغيره. حج ثلاث حجج، نعم، حجتين قبل أن يهاجر، وهذا كذلك يثبتها مالك. النبي عليه السلام كان، وعندما تقول مثلا قبل أن يهاجر ويقول واحد مثلا كيف الفرض، فرض الحج إنما فرض يعني في السنة ولا السادسة، السادسة فرض في السنة السادسة ولا التاسعة، والنبي عليه السلام حج بالعشر في التاسعة والعشر. نعم. إذن إتمام أمر به في وأتمه، ولكنه فرضه إنما كان في السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، فهذا في الإسلام. وأما قبل كان الناس يحجون، فهو كان يحج على ما كان معلوم، نعم، قبل أن يهاجر. وهل صد عن حجته؟ العمر التي صد عنها، التي صد عنها العمر. نعم. أي العمر التي صد عنها؟ أي نعم. يقصد هو يعني أراد أن يخرج، أن يوجه كلام ابن عمر رضي الله عنه. إن ابن عمر لم يدخل العمرة التي صد عنها، ولم يريد كذلك العمرة التي كانت مقترنة بحجه، فإذا تبقى عمرتين مستقلتين. هذا مقصودنا. قال وخامسها ما رواه سادسها ما رواه أبو داود عن النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل تواطؤوا يقصد به عمرة الحديبية نعم والثالثة من الجعرانة قلنا هكذا تضبط الجعرانة أو جعرانة والرابعة التي قرن مع حجته نعم تواطؤوا الضمير يعود على المشركون تواطؤوا على عمرة من قابل وسابعها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق إذن محل الشاهد من هذا الذي قبله قال والرابعة التي قرن مع حجته المؤلف رحمه الله يبحث عن مثل هذا من أجل أن يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا نعم في حجه وسابعها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفيد فقط أن أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يرون الإفراد وهذا هو الذي تسمعون من قصة ابن عباس رضي الله عنه عندما احتج عليه بفعل أبي بما يراه أبو بكر وعمر رضي الله عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنه كان يريان الإفراد لا قران ولا تمتع بعضهم يقول لأنهم كانوا يرون أن التمتع هو قطع للعمرة منافي لإتمامها الذي أمر به وبعضهم يقول كان يريدان وهذا من سياسة يعني من يكون في مكانهما يحب أن يكون مثلا يرى التدابير متعلقة بالبيت الناس إذا كانوا يتمتعون ويقرنون ربما سوف يقل مجيئهم إلى البيت ولكن إذا قيل لهم ليس هناك إلا إفراد فقط إذن إذا أردت أن تعتمر متى نعتمر مرة أخرى تعالى تعتمر هكذا يقول يعني إذا أردت أن تعتمر روح في شهر من شهور السنة اعتمر وأما الحج فيعني أفرد نعم بعضهم يقول هذا هو الذي كان يراونه نعم قال وسابعها ما رواه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة عمرة في حجة إذن هذا كذلك دليل وثامنها ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فأصبت معه أواقيا من ذهب فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغات قد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك ثيابا صبيغات ثيابا صبيغا عندك صبيغا صبيغا بمعنى مصبوغا كأنه يعني يراها كأنها تحللت عندما لبست المصبوغ نعم وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك، يعني عندما رأت منه الاستغراب قالت ما لك، فإن رسول الله قد أمر أصحابه فأحلوا، معنى أنا كنت من جملة من أحل، إذن إذا رأيتني على هذه الحال هكذا كأنها تقول له. قال فقلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقارنت وذكر الحديث. إذن قوله وقارنت، إذن أخذ من المؤلف رحمه الله، نعم، فيعني قطع ليس مفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحلوا، ومن أحل بعد العمرة فيسمى هذا ماذا؟ متمتعا. وعلي رضي الله عنه كان قد أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه السلام أهل قارنا، ولكن النبي عليه السلام إنما قال لهم، يعني من خيرهم، النبي عليه السلام أراد أن يعني يقرن فلا بد أن يكون قد ساق الهدي من الحل. النبي عليه السلام كان قد ساق الهدي، قلده وأشعره قبل أن يحرم. وأما من لم يسق الهدي، من لم يأتي به من الحل معه، فإنه ليس أمامه إلا أن يتمتع. فأمرهم النبي بأن يتحللوا، أن يتحللوا من عمرتهم، ثم بعد ذلك ليجعلوها بعد يوم الثامن يهلوا بحج. نعم، من تمتع أيضا علي الهدي. ها؟ نعم، فرق، كيف الفرق بينه؟ ولكن من ساق الهدي ساقه من أجابه من الحل ودخل به، فإن هذا ليس له إلا أن يقلب. وأما من لم يسقه هو تمتع يبحث على هدي يشتريه من مكة ويذبح، ونعم معليه التنبيه كذلك، من ساق الهدي وأوقفه معه يوم عرفة حتى في عرفة فإنه لا يذبحه إلا في ميناء. وأما من اشتراه مثلا من مكة فإنه يذبحه في مكة في أي مكان منها، في طرقاتها، في مذابحها، في مجازرها، في البيوت. نعم، سيكون أجر بيت في مكة يستطيع أن يذبح هديه وهم في مكة، لا يخرج عن حدود مكة، المتمتع الذي اشترى الهدي في مكة. سهل جدا. القران ربما هو الذي ممكن جد الناس كأنهم لا يكادون يسوقون هديا، ولكن يجد من يقرن اليوم، يجد من يقرن ويتمتع ويذبح الهدي أيضا. ولكن قلت الهدي الذي يذبحه سواء في ميناء أو في مكة، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال منن كلها منحر، ومنن سميت ميناء قيل لأن كثرة ما يمنى فيها يسيل من الدماء. نعم، وأما المتمتع أي إنسان مثلا، تقصد يعني في الذبح ولا ماذا؟ هو سوق الهدي ربما قليل، إذا تصورناه ممكن تصور بالنسبة لأهل الخليج ونحو ذلك، ممكن يسوقون معهم الهدي بمعنى يأتون به من الحل ويدخلون به من أي جهة أحل وحرم، سواء أحرموا من جهة قرن النجد قرن، ولا من جهة ذات عرق أهل العراق، ولا اليمنيين من يلملم، يصعب. نعم صح، ولكن التمتع لا مانع، أي واحد مثلا يذهب ويريد أن يتمتع، يعني كما قلنا طريق التمتع. نعم، وأما بالنسبة للهدي موجود في مكة مكان اسمه الكعكية، يعرفه كثير من الناس اسمه الكعكية. نعم، مكان فيه ذابح وفيه أسواق غنم، يشتري واحد من هناك وعادي جدا، ويذبحونه له هناك، يكلف من يذبحه له ويذبحه له. نعم، ما في كلام. وهذا الذي أقول لك أنا فعلته سنة 2011، كانت معي الوالدة فذبحنا هديين نعم اثنين، وكان أنا ذاك الهدي لا أظنه يتجاوز 500 ريال الاثنين. نعم هذه التمتنع. وكذلك من رحمة الله عز وجل أن رحمك الله أن كباشهم تستطيع أن تحملها في سلة نقول إحنا لبوبال تاع القوام هذه حاوية كبيرة. إذا حاوية كبيرة ليس شيء فقط كيس صغير فقط ليس كيس صغير صغير. نعم يعني بعدما يسلخه ويأخذ أحشاءه ونحو ذلك تستطيع أن تحمله يعني خفيف. ذبحناه عفوا ذبحوهم وملحناه وأعطينا منه لمن أعطينا من فقهاء الحرم ورجعنا بشيء من إلى من البلد. وذو السنة كلها أن تتصدق به على فقهاء الحرم وتأكل منه وتدخر. قال وتاسعها وهذه في حق السنة اليوم لا تكاد أحد يفعلها أحسنهم ذلك الذي ربما يعني يقول لهم بعض الطلبة يقول خذ الهدي وذبحه وتولى أنت وكل الأخذ مشي. الآن من الناس فيها يوم أيام الثلاثة يعني يوم العاشر والحداشر والثناشر والثلاثاشر كلهم يأكلون سندويشات فقط ولا ترى من يأكل هناك لحم ولا شيء. لكن كانت منين يوما ما يعني كلها لحم. نعم نعم يمكن أن يقال مثلا صح لو حصل اليوم من الحجاج يعني بحيث كلهم مثلا ذبحوا فتكون شيء كبير من يعني مما يحصل من الدماء وإذا المنظم العملية ونحو ذلك. بل كان يوما ما كما يقال أنهم كانوا يزرفون لها بالجارفات تراب ويرمونها فيها ثم ذلك أخذوا ليخرجونها إلى البلد الإسلامية. نعم عندما يأتوا إلى الخليج فيذبحون في هذا المكان. لكن لا مانع الشيخ الألباني رحمه الله اقترح الطيبة من أراد أن يقف عليها في كتابه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الشيخ الألباني رحمه الله كتاب ليس بكبير فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم في كتاب هذا وعنده مقترحات نافعة جدا وطيبة لو طبقت. نعم لأنه في الحق يقول لا يلزم أن يذبح الهدي فقط في يوم العاشر بل تذبح يوم العاشر يوم 11 يوم 12 يوم 13 كل هذه الأيام تستطيع أن تذبح فيها لمن يجب عليه الهدي يستطيع أن يذبح فيها كل هذه الأيام. فإذا ذبح بعض اليوم وبعض غدا وبعض بعد غد وبعض الناس يعني يعود بشيء من اللحم إلى بلده وبعضهم يتصدق منه فإنه يكون يخف شيء ما سيما إذا تدخلت الجهاد في تنظيم العمل ربما يكون أفضل. وأما الآن ماذا يفعل الحجاج؟ يعطون مبلغ مالي قال إلى صندوق كذا فلان الراجحي ولا غيره تعطيه مبلغ 200 وكذا ولا الأذى اللي ممكن 500 أو 600 ويقول خلاص انتهى يعني هديك محسوب أمره لا ترى هديا ولا ترى شيء وإنما يأتيك فقط إذا في أحسن أحوالك إذا رأيت التذكرة التي فيها أنه يعني قد سدد المبلغ. نعم هذا هو تقريبا أكثر ناس يفعلها. أقول هذا ربما بعضنا قد يسر الله عز وجل له في حجة فسهل الأمر سهل الأمر. وبعض إخواننا من يحضرون معنا الحلقة حلقة الجمعة نصحت بعض إخوة في مكة في حجة هذا العام الماضي هذا العام قلت يذهب الأخ الفلاني فسوف تجده إن شاء الله ويريك هذا المكان الكعكية تشتري من الهدي وتذبحه وتفعل السنة إن شاء الله وتعود. ففعل نعم لكن هذا قل ما يفعله الناس الآن وإنما يكتفون بأي عمل سهل يعني يدفع مبلغ مالي قال الجهة التي يدفع لها فيدفع المال ثم لا يرى هديا ولا يرى شيئا بل ولا يرى حتى التذكرة الدالة على أنه دفع المال. نعم قال في تاسع نعم قال وتاسعها ما رواه النسائي عن عمرو بن يزيد الدمشقي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مروان الحسين عن مروان الحسين عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان فسمع علي رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجة فقال ألم تكن تنهى أو تنهى عن هذا؟ قال بلى لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله 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 صلى الله عليه وسلم يقولك. نعم. وعاشرها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وما جمع رسول الله ما 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 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، لأنه علم أنه لا يحج بعدها وله طرق صحيحة إليهما. والثاني عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال وقرن النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، ورواه الدارقطني وفيه الحجاج بن أرطأة. ها؟ نعم. 13 ما رواه الإمام أحمد. وروى ابن ماجه ولا وروى الدارقطني؟ ها؟ عندنا 23 ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، ورواه الدارقطني معناها فيه رواية أخرى للدارقطني. ها؟ هكذا في المطبوع. إذن فقط أيامين ويد إلى أحمد بن ماجه. نعم. قال ورابع عشرها ما رواه أحمد من حديث الهماس بن زياد الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة. وخامس عشرها ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك، وقد قيل إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل. وسادس عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا، ورواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطأة، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. وسابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. إذن كل هذه الأحاديث كما ترون صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كانه قرن بين الحج والعمرة. وثامن عشرها ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. نعم استسمعنا. لبدت رأسي إذن جعل شيء من المثبتات هكذا معناه كأن الشعر في أثناء تلك الفترة لا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج لأنها فترة زمنية يعني قد الشخص ربما يحتاج إلى غسل رأسه ويتساقط منه ما يتساقط فتلبيد الشعر يغني عن هذا كله على هذا العمل. قال وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندها الهدي من التحلل. نعم يعني على أصل مالك والشافعي رحمه الله ما دام الهدي عنده كان يمكن أن يتحلل ويجعله ويتمتع وما على غيره ما دام الهدي قد ساقه فلا يتحلل. نعم ثم يواصلها عمرتنا ويدخل عليها الحج والهدي عنده لأن المتمتع قال الله عز وجل فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني يذبح الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم ولكن هذا عنده الهدي ساقه من الحل إذن فهذا يكون قارنا على نعم. قال والتاسع عشرها ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الترمذي حديث حسن صحيح ومراده بالتمتع هنا بالعمرة للحج. إذن انتبهوا جيدا التمتع ربما أحيانا من لا يكون عنده دراية بإطلاقات الناس قديما ممكن جدا يذهب إلى التمتع الذي شاع في الاصطلاح وهذا كذلك مسألة مهمة جدا أن بعض الناس ممكن جدا من لا يكون عنده معرفة في كيفية التعرف والتصرف في المصطلحات فيرتبك. نعم ككلمة القضاء القضاء التي ربما بعض الناس مباشرة يحمله على الاصطلاح فيقول القضاء هو الإتيان بالعبادة بعد انقضاء وقتها المشروع له. نعم ويحمل على المعنى القضاء ولا يقبل غيره. نعم فيرتبك كذلك إذا وردت له كلمة القضاء في بعض النصوص الشرعية هكذا كذلك التمتع يحمل الشخص على صورة الذي يعتمر ثم يتحلل ثم يستقبل حجا ويقول كأن القران ليس تمتع. نعم قال ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه وهو تمتع القران فإنه لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل نعم شهدوا بذلك ولهذا قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج بذلك ها؟ تشهدوا كيف تشهدوا؟ قال إن لغة القرآن فإن 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 لغة القرآن لكن الذي عندنا إنه لغة لغة خبر إن هذا كذلك هو نفس نسخة سنان. أنت ماذا عندك؟ فإن اللغة ترى. إذن أنت نسختك بين هذه وبين هذه. نحن عندنا فإنه لغة القرآن، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا، وهي هنا هكذا يعني جيدة ليس فيها أي خلل. ماذا؟ طبعا لا تسأل عن ضمير غائب، هذا لا تسأل عليه سيما عندما يتبع لإن. ومراده بالتمتع بالعمرة الحج أحد معي وهو تمتع القرآن، فإنه لغة القرآن. تمتع ولا ماذا؟ نعم، فمن تمتع بالعمرة الحج فإنه لغة القرآن، ولا لغة القرآن شهد بذلك، يعني هو لغة القرآن كما قال هنا. وكيف الحق نحن المفروض ما دام حكمنا هذه النسخة نرضى بما فيها فقط؟ نعم، فإن لغة القرآن هكذا. نعم، فإن لغة القرآن، فإن لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل ماذا؟ تشهد. لا، اللغة. فإن لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل تشهد، لغة القرآن تشهد بذلك. لغة القرآن والصحابة، لغة القرآن ولغة الصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل تشهد بذلك. نعم، قال ولهذا قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وكذلك قالت عائشة وأيضا فإن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متعة القران بلا شك، كما قطع به أحمد. ويدل على ذلك أن عمران بن حصين، وهناك قال كما قطع به أحمد، ولكن ذكرنا لأحمد سابقا ماذا؟ التمتع، ذكرنا له التمتع. أحمد ذكرنا القران للأحناف، أحناف الثوري، ذكرنا القران للأحناف الثوري. مالك أحمد عنده الإفراد، مالك عنده الإفراد. نعم، ما هو الإفراد لمالك وأحد رواية عن الشافعي، رواية رواية الشافعي. وأما أحمد فذكرناه في التمتع. نعم، لكن والشيخ هنا ذكر أحمد. نعم نعم، قال كما قطع به أحمد. ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه. نعم، ولكن أحمد كذلك لعل التمتع المروي عنه ممكن تمتع القران. قال تمتع رسول الله تمتعنا معه. نعم، إيه لو استقلت بالأمل ما استقلت لما سبت الهدي. إيه تمتع أفضل باعتبار الحديث. نعم، ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه، متفق عليه. وهو الذي قاله، وهو الذي قال لمطرف أو لمطرف أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، وهو في صحيح مسلم. فأخبر عن قرانه بقوله تمتع وبقوله جمع بين حج وعمرة، منها بطريقة جاء التعبير موافق للقران. ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فقال كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ قال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. نعم أهل بهما بالعمرة والحج قرن أهل بهما. هذه القصة على كل حال في صحيح البخاري، هذه القصة في صحيح البخاري. نعم فيها أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قلنا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا كلهم يرون الإفراد، كانوا يرون الإفراد، وكان علي رضي الله عنه طبعا وهو كان يعني صاحب القصة التي تقدمت أنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وجاء بهدي من اليمن وأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى أحل منه يوم العاشر، فكان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وكان بعض الصحابة من لم يسوق الهدي كان قد تمتع كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجه، وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه عثمان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال له ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه لم يقل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. ثم قصد علي إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم ينسخ، أن فعله لم ينسخ، وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران، ومتابعته في القران، وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان متأولا. وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. الحادي والعشرون ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. من كان معه هدي فليهلل بالحج. إذن كيف يفيد هذا، كيف يفيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحل؟ النبي أسمه كان عنده هدي، هو قال من كان عنده هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا. النبي أسلم مع أي قسم كان؟ مع من كان الهدي، إذن فهو أيضا لا يحل. ومعلوم أنه كان معه الهدي فهو أولى من بادر إلى ما أمر به، وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، منهم عبد الله بن عباس. إذن على مذهب ذهب إليه إيجاب القران على من ساق الهدي، يعني وقع في نفس ما وقع في النبي عليه السلام، ساق مع الهدي، من أجاب مع الهدي ملحل فهذا واجب عليه أن يقرن بالحج والعمرة، لا يتحلل من العمرة. وأما من لم يسقه نعم فإنه يتمتع بعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج. قال والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، منهم عبد الله بن عباس وجماعة، فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، فإنه قرن وساق الهدي وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة، فالواجب أن نفعل كما فعل أو كما أمر، وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله. إذن هناك من قال محرم فسخ الحج إلى العمرة، وإذا أردنا أن نرتبها نقول بالنسبة لمن ساق الهدي يقرن، لمن يسق الهدي يتمتع. لذلك رأيت فتوى الشيخ الألباني ربما كثير من الناس قد يستغربها، يقول ليس لا يجوز الحج إلا على واحدة من هذه الصفتين، ويستدل بحديث دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم، شبك بين أصابعه. بالنسبة لمن؟ نعم، هي مشكلة المغرب الآن إذا جاءوا عن طريق الطائرة، عن طريق الطائرة أو الإنسان ما يقدر يطلع بالهدي في الطائرة، هذا حتى ولو كان شات ما يطلع به في الطائرة، فلا تصوره فقط إذا جاء عن طريق البر، إذا جاء عن طريق البر. والظهر أنه عادتهم قديما كانت في هذه المواضع الميقات سوق كبيرة للغنم أو الإبل، يعني تكون في مداخلها تجدها يعني متوفرة، حيث أنت مثلا عندما تريد تسوق معك الهدي وتقرن. ولكن الآن قلت يمرون في الطائرة، والآن مشكلة أهل المغرب الآن يعني خصوصا من منهم يدخل إلى مكة مباشرة، وأما من يذهب إلى المدينة فإن شاء الله الإشكال كأنه لا بأس، لا إشكال فيه. مشكلة الآن من منهم يدخل مباشرة إلى مكة، وأين يحرم؟ لا يحرمون في الطائرة، أكثر من يفتيهم يقول لا تحرم في الطائرة وإنما حرم في جدة، يعني تجاوز الميقات بلا إحرام، بلا إحرام. نعم عفوا، لا أقول تجاوز الميقات بلا إحرام، نعم أنا نقول تجاوز الميقات بلا إحرام، تجاوز الميقات بلا إحرام. فهذا حقه إذا أراد من ينصحه في الفتية يقول لا تحرم، لا تحرم، ارجع الميقات 200 كيلومتر في منطقة تسمى رابغ، نعم قديم كانت تسمى الجحفة، اجتحفها السيل، ارجع إليها وأحرم منها أو أحرم من منطقة محاذية لها، هذا هو العمل. وأما إذا أصر وأحرم من جدة فقد تجاوز الميقات بالإحرام، فيجب عليه دم، فيجب عليه دم، نعم. وأما إذا أحرم وعاد فلا فائدة في ذلك، كما بعض الناس يمكن يبغي صح هو حرم ويرجع للميقات، هو تخطى بلا إحرام. وهذا انتبه جيدا في غير صورة من مثلا جاء إلى جدة كأنه يريد تجارة أو يريد عملا، ولا استدعته شركة من شركات البترول موجودة هناك، ولا تاجر من التجارات ونحو ذلك من شيء، ثم وجد أن موعد الشركة ما زال بقي دونه 5 أيام و6 أيام ثم ظهرت له عمرة، فهذا إن أحرم من جدة لبس، هذه صورة ممكن تلتبس على البعض، هذا لا يقال لأنه أصل من بلدي لم يأتي العمرة، هو ماشي جدة فقط، ولكنه في جدة ظهر له أن يعتمر، فيصير حكمه كحكم أهل جدة، يحرم من جدة ويدخل إلى مكة بعمرة ثم يرجع إلى موعده في جدة مع الشركة ونحو ذلك. نعم. قال نعم الحادي، نعم الثاني والعشرون، تفضل. الثاني والعشرون ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، كم المغرب كم إذن؟ ها؟ إذن نتوقف هنا، وفي إفطار على كل حال، في إفطار من أراد قبل أن يذهب إلى بيته. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. توقفنا عند الثاني والعشرون.